السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. وارض ربنا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، آخر الأسبوع، 25 شوال الأربعاء 1433 من العام الهجري الموافق 12 من سبتمبر 2012 من العام الميلادي. طبعا تطورات أحداث السفارة الأمريكية والغزو الذي حدث بالأمس، كما يحلو لإعلاميين أن يسموا هذه الأسماء، خلنا النهاردة عاملين فقرة مظاهرة السفارة الأمريكية، ما لها وما عليها الحقيقة. لكن عندنا استفتاء، هل تؤيد اقتحام السفارة الأمريكية بالأمس وإنزال علمها؟ نعم لا لا أدري. كنا بنتصور ان احنا عايزين نوصل رسالة شديدة اللهجة للمجتمعات الغربية جميعها بان النبي صلى الله عليه وسلم خط احمر. اختلفت الاراء بقى في مسألة اللي بيحبوا النبي ويريدون ان ينصروا رسول الله، في حاجات كتير ننصر بها النبي، والبعض قال لازم نوري لهم العين الحمراء، ده النبي عليه الصلاة والسلام، احنا نزلنا بجمعة حرائر ونزلنا قدام مش عارف السفارة السعودية عشان مين، وطلعنا على السفارة الاسرائيلية، فيعني تباينت الآراء والترشقات كالمعتاد. يعني كالمعتاد طبعا لما بتختلف الآراء الترشقات يريد بتقف عند حدود الخلاف القاسي والحد والتدافع، إنما بتصل إلى الأب والأم. طبعا في هجوم ضاري من أنصار واحد خمنة على صفحة البرنامج وشتايم قد كده. الحقيقة وهم متصورين إن مثلا الإذن بالهجوم على الصفحة والسباب والشتايم ده شيء يعني يخلي الواحد يتراجع عن إن حمدين صباحي أكذوبة كبرى من الأكاذيب اللي شفناها في الانتخابات. وأنا ما زلت مصر وبقول له لو أنك يا رجل أخرج وقل ماذا قلت في السفارة أو في لقاء الوفد الأمريكي، إن في هذا الكلام وقول للناس ده افتراء ومحض افتراء عليا. الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الحقيقة كان له تصريح في منتهى القوة النهاردة إن حمدين صباحي لا يعادي التيار الإسلامي السياسي على حسب ما ورد في إحدى الشبكات، إنما يعادي الإسلام نفسه. أي حد حيتكلم عن الإسلام عن إنه شكليات الإسلام، يعني عبد الله بن أبي بن سلول كان بيصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قصة مش قصة إسلام شكليات. الإسلام ده دين حياة بنشوفه في دفاعنا عن ثوابت ديننا، في دفاعنا عن عقيدتنا، في دفاعنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول لما تشوفوا التويتر بتاعت البوب تضحكوا، يعني ده غضب لإلهام شاهين أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك الرسل والعقائد وإيه، وبص الكلام بقى بتاع العلمانيين القح، يقول لك إيه الأسرة الإنسانية، مش عارف إيه الأسرة الإنسانية دي، أي مصطلحات بنت عم حديث وخلاص بتتقال. وفي يوم من الأيام، في يوم من الأيام في الدنيا الأول، أتصور إن شاء الله إنه هيحصل لكثير من المغيبين اللي ما تعلموا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن الالتفاف إنما يكون حول دين وليس حول أشخاص. يا أخي ده سورة أحد دي، يعني بس تقول لي مين وتكلم مين؟ يعني في شباب ملوش علاقة بسيرة النبي ده على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، بل بالعكس، يعني هو ممكن يدعي حبه للنبي، إنما في واقع الأمر ممكن يكون بيحب البوب والبرادعي، في واقع الأمر في التصرفات بقى عشان يبقى فاهمين، في تصرفه أكتر، لأنه اللي بيحب النبي ينصر قضية النبي عليه الصلاة والسلام، مش ينصر أشخاص ويفضل بيتمحور حواليهم وأعصابه متشنجة وأوداجه تنتفخ والكيبورد بيتهد تحت إيده من كلمتين وإنتر، كلمتين وإنتر، وشغال سب وشتان في الناس. شوف يا أخي القرآن علم الصحابة بغزوة أحد التعلق بالمنهج، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. منهج تربية، انت ورا منهج اسمه منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تصيب وتخطئ لكن ما زلت في تدور في فلك المنهج. لذلك لما مات النبي دي كانت تهيئة لموته صلى الله عليه وسلم، يطلع أبو بكر الصديق العالي الكبير في هذه الأمة بعد رسول الله يقول لما مات النبي: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الكلام ده بقوله للشباب اللي ما زال مصر بيدافع عن حمدين صباحي والبرادعي بمنتهى السوء وقلة الأدب. طبعا في منهم شباب محترم ما بيحبش يخش في الكلام ده، قد يفهم بعد ذلك، هو حر في محبته، احنا مجرد نصيحة. انا بستغرب للشتامين والسبابين دول، مش ممكن. دخلت صفحة من الصفحات مرة لقيت بنت كاتبة: الحقوا خالد عبد الله عامل استفتاء على البرادعي، ولو البرادعي ما كسبش النهاردة هيمرمط بينا الارض. بص عقلية الشباب في الشارع المصري او بعضهم دلوقتي في الشارع المصري عاملة ازاي، ونطلع من قلب الصفحة نجد كمية شتايم للتيار الاسلامي، وطبعا لشخصي وللشيوخ فوق ما تتصوروا، فوق ما تتصوروا. لا تشعر ان الشباب ده مرة دخل خطبة جمعة بجامع سمع يعني حاجة عن الاخلاق، تعرفش ده، وبيعتبروا انما احنا بنقول هنا يا نصابين يا دجالين ان دي الشيمة، واو يا قلة ادب، ازاي يقول يا نصابين يا دجالين، انما يا ابن ويا ابن ويا ابن ويا ابن دي شتيمة عادية بالنسبة له. خلاص. الشيء الاغرب من كده سبحان الله العظيم انه الشائعة البغيضة اللي بتطلع وبيحاولوا يصدقوها ان الاسلاميين بيكفروا المجتمع. اتحدى انسان من اللي بيقول هذا الكلام يوثقه، بس يقول يعني طلع شيخ قال فلان ده بعينه كافر، انما قد نقول تكلم كلام كفر. خلاص. والقرآن علمنا كده، القرآن علمنا كده، يعني ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. في نفاق موجود عند الناس. ربنا علمنا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خلاص. إنما ما بيطلعش حد من الشيوخ بيقول حمدين صباحي كذا البرادعي كذا، ما بيقولش كده، إنما من كتر ما هم بيسمعوا فاصل ونعود طول ما قاعدة مع علي سرحان تقول كفرونا. طب خليك جدع وجيب كفروكوا فين. حتى لما بنيجي نتكلم بنقول دي أفعال كفر، ده كلام كفر. خلاص. إنما عمرنا ما نقول على حد معين بعينه، لأن احنا ديننا علمنا كده، لا ننعل المعين خلاص ولا نكفر المعين. إنما اللي يكفر ده أهل الحل والعقد، وبعد ما الإنسان تقام عليه الحجة أمام الله سبحانه وتعالى حين ينكر معلوما من الدين بالضرورة. طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده كتير من الشباب ما عندوش أي فكرة عن أي حاجة فيه، ولذلك أسهل حاجة عليه، وهو صعبانين عليا والله، يعني أنا مش بتكلم دلوقتي من منظور أن هم بيسبوا الدين وبيشتموا بالأعراض والكلام ده، أو كل إنسان سوف يحاسب ويعلق بما فعل، والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعايز أفكر الشباب ده بس بحاجة صغيرة قبل ما أخش في برنامجنا وقصتنا، يعني أقول لهم خدوا بالكم، الله في سورة ياسين قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني حضرتك ممكن يا شاب تتقلب بيك عربية من على دائري، ربنا يعافي شبابنا، ولا تموت في حمام سباحة، ولا تموت وانت نايم بسكتة قلبية ما تقومش، وانت مشير فيديو على الانترنت شاتم فيه وبتتبلى بيه على انسان، او كاتب تعليق وسبب دين، او مشير شتايم حد، او مشير خبر كاذب، مت وعداد السيئات يجري، كما ان عداد الحسنات في قول المصطفى ينقطع عمل بني ادم الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. كذلك هناك سيئات جارية للي بيشير فيلم إباحي أو رابط على فيلم إباحي، واللي بيشير فيديو في تلفيقات على ناس كوبي بيست وقص ولصق. يعني تخيل حتى ما بيجرؤش اللي بيعمل اليوتيوبات دي إنه يجيب حوار ثلاث أربع دقايق على بعض، إنما يقوم مثلا جايب لشيخ خمس ثواني من هنا وثانية من هنا وعصى من هنا وكحة من هنا ويركبهم على بعض ويسخر ويتريق وحيموت. والفيديو حيشوفه ناس منهم اللي حيشتمه ومنهم اللي حيشكره، وكل ده في ميزانه يوم يلقى الله تبارك وتعالى. في ناس بتعلم الناس الكلام ده، الله أعلم، في شباب عارف الكلام ده، إنما في شباب أبعد ما يكون عن منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا علما ولا دراية ولا رواية ولا فهما ولا حاجة خالص. هو عايش حياته لدرجة إنه ساعات تقابل ناس تصدمك تصدمك وانت بتكلمها في الدين. يعني ممكن يكون عارف عن التوب تينز بتاعت عمرو دياب وحمائي وألبوم حمائي وألبوم تامر حسني أكتر من معرفته بأصحاب النبي وحياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لهم يعني افعلوا ما شئتم. خلاص فاكرين كده جبريل نزع قال اعمل ما شئت فإنك كما تدين تدان ولسانك وقلمك إنما يدل على قضيتك. فالنهاردة ما تلتفوش قوي بجنون حوالين البرادعي. نفسي اعرف بس البرادعي عامل لكم ايه. واحد يقول لك ايه، اوعى يا جماعه البرادعي جاي. الله يهديكم والله ويصلح حالكم، يعني انتم صعبانين عليا لا اكثر ولا اقل. وبحزن ان انتم ممكن شباب تبقوا هتتجوزوا ويجي لكم اولاد تربوهم على هذه المناهج العفنه اللي انتم عايشين عليها بعدم نصرتكم لدين وقضاياكم، قضايا دينكم وقضايا بلدكم، مش ان انت عمال متعصب. ويجي مثلا حد الشيخ حازم يقول تصريح زي اللي قاله على حمدين صباحي ده شتيمة، ويخش الحازمون شتيمة. طب وعلى ايه وعلى ايه؟ خلاص كل واحد يرد على التاني. اكتب مواقف، مواقف سين ومواقف صاد، حطها في الميزان. اكتبوا مواقف البرادعي يجيبوها، واكتبوا مواقف حمدين صباحي يجيبوها، وعلموها لأولادكم وقولوا لهم ده كان راجل ما حصلش بس، ودافع عنه بالمواقف، مش تدافع عنه ان انت تهتك اعراض الناس وتشتمهم. وبعدين ألذ حاجة يعلمك الأدب، يقول لك انت شيخ انت يا ابن كذا، الاسلام قال لك كده يا اللي ابوك كذا مثلا. يعني فتقعد تستغرب هذه الشيزوفرينيا والازدواجيه انما تنم عن قله التربيه وقله طبعا متابعه الاباء والابناء اللي بيعملوه على الفيسبوك. في بيوت ما تعرفش ابنها بيعمل ايه على الفيس ولا بنتها بتعمل ايه على الفيس، وتلاقي بنت لما تخش تتابع صفحتها في سي اي سي في مش عارف الجامعه الأمريكية الـ AUC والـ CIC والـ GUC والـ LBC وحاجات كده، وتقعد تقول ايه دول؟ دي مستويات ناس عرفت حد رباها الله غلط وصح، او ليها اب بيراقبها، او ليها ام بتراقبها، او ليها اخ يقولها انت بتعملي على الفيس بتكلمي مين؟ تصوا دي مش دماغهم خالص خالص. ولذلك قلت لكم هو يعني البرادعي انحمى قوي وقال لك ترزية الدين حرصا على منع على شاكلة أنجلينا جولي، انما لما يجي عند النبي كلام منمق ومختاره بعنايه بحيث لا امريكا دينه ولا الغرب دينه ولا الشرق دينه ولا حد يقول حاجه خالص. مفيش غضب يعني الدنيا بالنسبه له، لانه هو الراجل في الاحاديث بتاعته كلها ومن فمه ادينه. راجل كان طول عمره بيتكلم اسلام سوا سوا، بهائيه سوا سوا، بوذيه، ما عندوش مشكله خالص. الاسلام دين زي بقيه الاديان، لا يعتبر ان الاسلام الدين الحق الدين الخاتم دين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والذي يبتغي غير هذا الدين فلن يقبل منه يوم اللقاء. وربنا يسهل على بما نعلمه كده ايتين يعرف يقراهم عشان يعرف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما منى الشاذلي يروح لها كده في NBC مصر ويقعدوا لها منى الديمقراطية يا يسر الديمقراطية والحواديت اللي احنا بنسمعها كتيرة دي. معنا طبعا الرئاسة، مرسي يكلف سفارتنا بأمريكا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتطاولين على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتظاهر السفارة الأمريكية يطالبون بإعدام مريض صادق وطرد السفيرة. طبعا حنناقش الكلام ده مع المهندس فاضل سليمان والأستاذ ممدوح إسماعيل ودكتور محمد هشام راغب في تداعيات السفارة الأمريكية وهذه الوقفة، إيه اللي لنا فيها وإيه اللي علينا فيها، لأن زي ما قلت لكم حصل انشقاق في صف التويتر والفيسبوك ما بين مؤيد وما بين معارض، ما بين بيهزأ الناس اللي راحت ومن بيدافع عنهم بجنون، وقليل اللي هو تعامل مع موضوع بكلمة ما له وما عليه، قليل اللي تعامل مع الموضوع بهذه الصورة. مرسي يبدأ زيارته لإيطاليا الخميس ويشهد توقيع 10 اتفاقيات شراكة بين البلدين. ده خالد. طيب احنا معانا الدكتور عصام حشيش عضو مجلس شورى الجماعة جماعة الإخوان المسلمين. السلام عليكم دكتور عصام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خالد.
إزاي حضرتك؟
والله بخير يا أستاذ خالد.
دكتور عصام، الحقيقة يعني وجه انتقاد لجماعة الإخوان أنها لم تكن أو لم يكن لها وجود أمس في الوقفة أمام السفارة الأمريكية، وبعض الناس على طول مباشرة مصطفى بكري، بعض السياسيين قال لك ما هو الإخوان علاقتهم بأمريكا دلوقتي فيها صفقة على أحسن ما يكون، وبالتالي مش عايزين يزعلوا أمريكا فما رضيوش ينزلوا في وقفة دفاعا عن الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبرضو رأي حضرتك في اللي حصل، تقييمك إيه الرسالة وصلناها وإيه اللي أخطأنا فيه عشان نتداركه في مرحلة مقبلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا يعني بأحيي السادة الأستاذ خالد والسادة المشاهدين، وعايز أقول أن رد فعل الذي حدث حتى الآن من المسلمين رد فعل طبيعي، ويجب أن نتوقع أن يكون هناك ردود أفعال أخرى أكثر من هذا الكثير، لأنه غير معقول أن يعني ينال من رمز المسلمين ويقف المسلمون مكتوف الأيدي أمام هذا.
نعم.
وأنا في الحقيقة أحمل أقباط المهجر مسؤولية كبيرة مما حدث ومما يحدث، وهم دائموا الحديث باسم أقباط مصر ودائموا الإدعاء بأن هناك اضطهاد للأقباط في مصر، وهذا ادعاءات كلها كذب وزور، لأن الإسلام يعني أكبر دين يدعو للتسامح وقبول الآخر، ويعني كلنا نعلم ما جرى بين الطوائف المسيحية المختلفة في كثير من دول أوروبا، وهذا الأمر لم يحدث في الإسلام بفضل الله عز وجل. أريد أن أقول أيضا أن هذه التصرفات يعني أخشى ما أخشاه أن تؤدي إلى استقطاب كبير ديني. صحيح هذا الاستقطاب مرفوض، ولكن هذه التصرفات لا شك أنها يمكن أن تولد كثير من المشاعر العدائية ضد الأقباط في كثير من البلدان، وبناء على هذا فأول
بس هو الحقيقة يعني كثير من المسيحيين أمس انضموا إلى المسلمين في هذه التظاهرة وكانوا واقفين ورفعوا لافتات رفضهم، ما بتكلم على مسيحي مصر.
نعم.
اللي هم معنيين بفكرة الفتنة. نعم. الطائفية التي أرادها موريس صادق يعني،
وهذا اتجاه طبعا طيب ومحمود، ونحن نحب أن يعني يتعايش المسلمون والمسيحيون.
صوت يا جماعة تعلمنا الصوت شوية.
بالذات نريد أن يتعايش المسلمون والمسيحيون في مصر بالذات كنسيج أمة واحد لا يتجزأ، يسيئهم ما يسيئون ويعني يسيئون ما يسيئهم بلا شك، لكن أنا الحقيقة يعني أرجو أن يكون للكنيسة دور أكبر إيجابي، وهو مطلوب فعلا في هذا الوقت بالذات، وأتمنى أن ترفع، وأعتقد أن هذه الإجراءات بدأت بالفعل أن ترفع دعوة قضائية ضد هؤلاء الذين يعني يقومون بهذه الأفعال التي تلهب مشاعر المسلمين وتنتقص من دينهم وتنتقص من كرامتهم.
طيب. طيب هل دكتور عصام يعني هل عدم نزول الإخوان المسلمين كان في حسابات معينة، ولا يعني كان عندهم قراءة للمشهد انه ممكن يحصل كده؟ ان ايه الرسالة اللي وصلت للناس فيها نوع من السلبية انه شباب الإخوان لم يقف في هذه التظاهرة، حتى كان بالعكس كنا ممكن نتوقع ان الإيقاع بوجود تيارات إسلامية كتير يتضبط عن كده في وجود شباب متحمس وغاضب على رسوله صلى الله عليه وسلم؟
يعني أعتقد أنه ربما لم يحدث تنسيق بالقدر الكافي، لكن هذا الأمر طبعا يهمنا كما يهم جميع المسلمين، ونحن أنا من يعني شخصيا يعني أدعو إلى أنه ربما ندعو إلى دعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية حتى يعرف الأمريكان أن هؤلاء الأفراد تسيء باسم الحرية في التعبير، وفرق كبير بين حرية التعبير وبين إساءة التعبير. وأنا أذكر يعني السادة المشاهدين أنه في كثير من الأحيان عندما يتحدث البعض عن محرقة اليهود وهل هي حقيقة أم خيال مثلا، نجد القوانين تسن والأحكام يعني تبرز ضد كل من يحاول أن يتحدث في مثل هذا الأمر، فلماذا يكال بمكيالين وليس بمكيال واحد لجميع الديانات؟ هذا أمر الحقيقة مستغرب جدا.
شكرا جزيلا دكتور عصام حشيش، عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين. طبعا المارينز زي ما عندي خبر سريع أعلن شركة CNN الإخبارية النهاردة أن تعزيزات من قوات البحرية الأمريكية المارينز في طريقها لمدينة بني غازي الليبية، وذلك بعد مقتل السفير الأمريكي بليبيا جي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين في الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الأمريكية في بني غازي ليلة ثلاثاء. ونفذ مسلحون الهجوم مساء أمس احتجاجا على الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا كان متظاهرون قد اقتحموا أمس السفارة الأمريكية في القاهرة احتجاجا على الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، وأعلنوا اليوم اعتصامهم، وده الخبر اللي عندي، اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية احتجاجا على الفيلم المسيء للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. نحاول يا جماعة نتصل كده لكم في حد هناك يقولنا الأخبار إيه. أيمن الصياد مستشار الرئيس بيقول في بوابة الوفد الإسلام خسر بالهجوم على سفارة أمريكا. طبعا أنا وأنا عمال ألف في الكلام اللي قاله، المعنى ده باللفظ مش مكتوب، إنما ده العنوان اللي كتبه الصحفي. انتقد أيمن الصياد الهجوم وقال كأن الذاهبين إلى السفارة اختاروا 11 سبتمبر تحديدا. طبعا دكتور أيمن أخطأ في هذا الحقيقة، لأنه مش الناس اللي راحت هي اللي اختارت 11 سبتمبر، إنما موريس صادق القذر العفن الحقيقة الذي أساء لرسول الله، وكان طالع بيهلفط على قناة المحور أمس مع ريهام السهلي، وبلغني طبعا إن مداخلة إن ريهام السهلي يعني ردت عليه بعنف. مش المسلمين اللي اختاروا التوقيت، إنما هو اللي اختار التوقيت. طبعا أنا كان في حوار النهاردة مع جريدة الشروق، صحفية اتصلت يعني، وكانت المفاجأة العجيبة جدا إنه أول سؤال سألتوني هل تفتكر الدقيقة اللي جات في الفيديو على قناة الناس هي اللي قلبت الدنيا كلها كده؟ تخيل هيسيبوا كل حاجة ويدوروا على قناة، عايزين يلبسوا قناة الناس في الحيطة، في الحيطة يعني. مثلا أي حاجة بتحصل دلوقتي، مشكلة الألتراس والأهلي يبقى قناة الناس، الدورة هيتأجل يبقى قناة الناس، الأسعار ارتفعت يبقى قناة الناس. إيه دخل قناة ده؟ الناس متفقين على الوقفة دي من بدري، واتصل وسام عبد الوارث اللي هو مؤسس ائتلاف صوت الحكمة على الهواء قدامكم، وهو اللي قال لي ان في وقفة بكرة الساعة 5، ده قبل ما نعلن عن الموضوع حاجة، وانا نجيب سيرة الموضوع من اساسه. ثم الفيديو كان موجود، طبعا انا جاني خبر النهاردة ان الفيديو كان موجود من شهر 7، هنعرف التفاصيل دي مع ضيوفنا. لكن انما مرواح الاخوة الافاضل عند السفارة الامريكية في اليوم ده بالتحديد، لا ما كانش هو ده اختيار الإخوة، إنما ده كان اختيار اللي قال هنعرض الفيلم فخرجوا عشان يعترضوا. تصادف إن هو كان 9/11 أو 11 سبتمبر اليوم المشهود عند الأمريكان في حادث في حادث برج أو في حادث برج التجارة العالميين. فالمهم إن الدكتور أيمن الصاد بيقول كم استفاد الإسلام وكم خسر مما حدث بالأمس، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. طبعا ساعات كده بنستشهد بآيات في غير موقفها يعني. احنا بنقول بس الاقتحام والتكسير احنا ضده وضد العنف، ونوصل رسالة شديدة اللهجة بشيء من التعقل، انما انا مش عارف يعني هل المطلوب ان الناس يبقى دمها بارد قوي؟ ده احنا بقول لك نزلنا في جمعات متتالية عشان 40,000 حاجة لا تكاد تقع في ميزان جنب الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فليه بتستنكر على الناس انها تبقى غضبانه؟ وطبعا في مناقشتنا في الحلقه النهارده انا عايز اوصل لكم معلومه، وده اللي انا قلته في الحديث الصحفي النهارده مع جريده الشروق، انه اللي حصل ده دي زي ما بنسميها احنا يعني تراكمات. امريكا دوله تكيل بمكيالين، هاتوا حد بس في امريكا زي ما قال الدكتور عصام حشيش كده يقول اليهود دول نصابين في موضوع الهولوكوست، اتفرج على السن القوانين والصحف هتعمل ايه، هيبهدلوا بكرامته الارض. إنما عندي الإساءة للنبي يقولك ما عندناش قوانين، والله معنا ما نقدرش نعمل حاجة. كان من بدري لو أمريكا شافت إن الرجل ده بيعلن 11 سبتمبر اللي اسمه موريس صادق ده عليه من الله ما يستحق من اللعنات، لو كانت عرفت كده كانت نزلت وزارة الخارجية، يطلع اللي بيطلعوا كتير متحدثين وما أكثرهم نولاند وغيرها يعني، يطلعوا يقولوا إحنا مناش علاقة بهذا الكلام على الإطلاق، وأمريكا لا هتذيع فيلم ولا ليها علاقة بفيلم يسيء لرسول المسلمين، بداية استباقية، لأنه ما عارفين إن الناس مشحونة أصلا، يعني الناس مشحونة أصلا من تصرفات أمريكا بالنسبة لسوريا ومن تصرفات أمريكا بالنسبة لبورما. واحد يقول لك الأمريكان ذنبهم إيه؟ طب هو كان الصومال ذنبها إيه لما أمريكا راحت مرمطتها؟ ها؟ وكانت أفغانستان ذنبها إيه؟ وكانت العراق ذنبها إيه؟ كان ذنبهم إيه كل دول يعني؟ الإخوة والدعاء اللي عمالين يطلعوا طول النهار والليل حزنانين جدا على السفارة الأمريكية، وانا قلت لكم احنا بنرفض ان احنا نظهر بهذا المظهر قدام الناس، ان احنا عندنا عنف اقتحام او ما شابه غيره، نبقى عندنا غضبة شديدة لله سبحانه وتعالى، ولابد أن تستتبع هذه الغضبة بشيء ننصر به النبي في تصرفاتنا وفي صلاة الفجر في المساجد وفي إحياء سنته عليه الصلاة والسلام، وإن إحنا نبطل قلة أدب على بعض على الإنترنت بالأب والأم، ما دي حاجات من 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 نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني. إنما إحنا معانا مين يا فندم مدخل؟ معانا الأستاذ محمد أبو فضل مراسلنا من قدام السفارة الأمريكية. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا خالد عامل ايه؟
محمد ابو فضل مراسل جريده المنصور. محمد عندك الوضع ايه في السفارة يا محمد؟
هنا المئات يواصلون احتجاجهم وغضبهم لما حدث من سماح امريكا بعرض فيلم مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يطلبون اعتذار رسمي من الادارة الامريكية ولا يقبلون بالبيان الذين وصفوه بالهزيل الذي أصدرته السفارة الأمريكية، مطالبين الإدارة بإصدار رسمي إلى جانب رئاسة الجمهورية الرئيس محمد مرسي بإصدار بيان قوي يحدد فيه موقف الرئاسة من مثل هذا الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.
محمد طيب اللي واقفين قدام السفارة هل بلغهم يعني اعتراض البعض على التصرفات ردود افعالهم بيقولوا ايه يعني
بالنسبة لايه؟
يعني بعض الناس على الانترنت بلال فضل وائل غنيم بعض النشطاء حاسين بغضبة شديدة من تصرفات امس، هل بلغ الواقفين عند السفارة هذا الكلام بيردوا بيقولوا ايه؟
لا هو حقيقة هم لا يرضون بعضهم، عندما سألت عن ما حدث من دفاع شباب الألتراس والهجوم على السفارة وغيره قالوا لا نرضى بمثل هذه الأفعال لأن ديننا لا يأمرنا بذلك ولا نقبل بطرد السفيرة الأمريكية، لأن شباب الألتراس يرددون هتافات تطالب بطرد السفيرة وقطع العلاقات، ولكن بعضهم يرفض هذه الهتافات، وحدثت بعض الاحتكاكات البسيطة بين المشاركين وشباب الألتراس الذين وجهوا بعض الهتافات المعادية والبازية للإدارة الأمريكية وقوات الأمن المركزي المصري ووزارة الداخلية، وطلبوا منهم الابتعاد عن الوقفة ولكنهم ما زالوا مصممين على موقفهم ويرددوا هتافات بالتهديد باقتحام السفارة ويقولون الليلة هنقفل السفارة الليلة، وهذا ما دفع بعض المشاركين إلى إخلائهم جانبا وقالوا لهم نحن هنا ندافع عن الرسول وقضيتنا أكبر من تصفية الحسابات مع وزارة الداخلية وغيره، فإن أردتم أن تشاركونا في الدفاع عن رسولنا فلتفعلوا وإلا فلتتركوا المكان.
نعم شكرا جزيلا محمد أبو الفضل مراسل جريدة المصريون. معنا محمد متولي مراسل قناة الناس. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا عندنا خبر النهاردة الشرطة والأهالي يتكاتفان لإزالة الأنقاض بعمارة شبرا. النهاردة حصل انهيار لطابق مكون من عقار مكون من 4 طوابق في 19 شارع عبد الفتاح ناصر المتفرع من شارع الترعة البولاقية بمنطقة خلوصي في شبرا. الحقيقة وصل عدد الوفيات ل7 و5 مصابين، 3 منهم حالتهم مستقرة. محمد الوضع عندك يا محمد؟
هو الوضع عندي لا مأساة والغاية أستاذ خالد، في 8 من 8 ل10 أشخاص توفوا و6 أشخاص آخرين في المستشفيات، 2 في مستشفى الساحل و2 كمان في مستشفى منشية بكري منشية ناصر و4 في مستشفى شبرا.
محمد يعني في أسباب معينة يعني أدلي بها بسبب انهيار العقار؟ كان مثلا مطلوب تنكيسه يعني وضع الأهالي هناك إيه يعني؟
تضربت الأقوال ما بين انه سبب وتنكيس البيت، والناس اخرون يقولون انهم كانوا يبيضون البيت من الاحتراق، وكان يوجد كثير من الصفقات هنا، وعند هبوط المنزل هبط على جميع من فيه، في اخرهم جثه لسه خارجه قدامنا بلاش 10 دقائق كده، عباره عن طفل عمره 10 سنين كان لسه طالع اولى اعدادي ولسه واخدينه دلوقتي على المستشفى، ما اعرفش راح المستشفى ايه.
هل ما زال في بحث تحت الانقاض؟
دلوقتي الدفاع المدني نقدر نقول ان هو ماشي، مفيش غير اوناش بس بتشيل الطوب والعربيات اللي بتدشدش كلها.
لا لا معلش ثانيه واحده، الدفاع المدني ماشي؟
الدفاع المدني دلوقتي هو مش موجود قدام الشارع، انا بكلم حضرتك من فوق من احد بيوت الاشخاص الساكنين في هذا الشارع.
لا يعني في امن هناك، في حد بيبحث عن طريق الدوله عن الجثث مثلا موجوده او بيفتش تحت الانقاض، ولا خلاص سابوا الاهالي هم اللي اتصرفوا؟
كان ده موجود لحد من ربع ساعة كده لحد ما طلعوا أكتر شخص وكان تحت، وكلهم متهيألي إن هم سحبوا نفسهم حتى اللودر ما بقاش غير وينش واحد بس بيشيل وبيحط على عربية كبيرة بره على أول الشارع.
أنت قصدك إن هم خلاص تأكدوا إن مفيش أي جثث تحت الأنقاض فانصرفوا؟
تمام.
طيب ورد فعل الأهالي هناك يعني بيقولوا إيه، بيتكلموا في إيه برضه؟
الكثير من الأهالي هنا خائفون، يوجد منزلان بجانب المنزل الواقع يمين ويسار مخلي تماما من السكان، وعندما سقط واللي في ظهر برضه، وعندما سقط هذا العقار سند على البيت الذي يقابله فأدخل هزة بسيطة فيه.
نعم، بنشكرك محمد متولي مراسل قناة الناس من شبرا حيث انهيار عقار مكون من 4 طوابق. سريعا طبعا فيما يتعلق بخبر السفارة، منتج الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم مقاول عقارات إسرائيلي أمريكي وميزانيته تكلفت 5 ملايين دولار، تبرع بها 100 يهودي. بلال فضل بيقول تجار الدين وراء أحداث السفارة، معرفش تجار الدين مين الحقيقة طبعا اللي بيقصدهم بلال فضل، بيقول الحق مش على الشباب اللي متحمس عشان نبيه مستعد يفديه بروحه، الحق على تجار الدين اللي بيكسبوا من حشو دماغ الناس بأنصاف حقائق وأنصاف أكاذيب. وتساءل فضل على التويتر، نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن كيس فطن من الكياسة والفطنة، هل ما يحدث الآن كياسة أو فطنة أو أي ذكاء من أي نوع أو حتى غباء مقبول؟ نفس الكلام ده طبعا معرفش إذا كان بلال فضل قاله أيام السفارة السعودية أو أيام السفارة الإسرائيلية ولا لا. وبيهاجم بلال فضل مشايخ النفط في البلاد العربية، بيقول هم دول كان يمكن أن ينتجوا 1,000,000 فيلم عن الرسول بتوفير 8 عام فقط من سهرات كازينوهات القمار في كان وفي جس. طبعا السيد بلال فضل احنا مش منتظرين المنحرفين من الشيوخ والأمراء، في منهم منحرفين بيروحوا أوروبا وبيروحوا أمريكا يسكروا ويعيشوا وينحرفوا في حياتهم، احنا مش منتظرين دول الحقيقة، انما من المفترض ان احنا نشعر بالغضبة. فلك ان تتصور انك انت تمسك عصاية من النص تقول طبعا لابد ان احنا نغضب للنبي عليه الصلاة والسلام غضب يليق كما تغضبون لكثير من الامور، وفي نفس الوقت تشجب زيادة الانفعال عن الحد، انما ما يبقاش هو التعليق ان الشباب مغسول دماغه مش مغسول دماغه. يعني مش عارف ليه دايما ودي رسالة بعرب ببعتها لك والله اخوية جدا، يعني ليه دايما ما حسس ان انت اذكى واحد في مصر وأفهم واحد في مصر للدين والدنيا والسياسة والاقتصاد والحروب والعسكر والكورة والسينما وكل حاجة، مش عارف ليه؟ يعني ليه ما بتحاولش برضو تحترم عقول الآخرين يعني، أو تحترم مشاعرهم على الأقل؟ ليه دايما ما حسسنا أنت الكيس الفطن الذكي اللي قارئ الأخبار على يعني على مدار أو مثلا قدام 50 سنة ضوئية؟ أنا ما عرفش، لك الحق أنك أنت تقول زي أي حد بيشجب فكرة أن يرى الغرب منا عنفا، رغم ان الغرب بيعمل عنف غير طبيعي معانا. احنا كنت اتمنى برضو توتاتكو كده تتكلم عن بورما بحرقة، بورما دي مش مسلمين برضو الروهينج دول بحرقة، وتتكلم عن سوريا بحرقة، وتظل في ده مش تظل تدور في فلك احداث تافهة مثلا، مش قصدي انت، انا بتكلم ان في ناس موجودة بتدور في احداث، او تبقى تعليقات باهتة كده دايما نلقي باللوم على المسلمين في كل حال. يعني انا ايه اللي مش عاجبني عند وائل غنيم مثلا؟ مش عاجبني انه بيلقي باللوم كله على المسلمين، ما بيرعيش غضب الناس يعني، وعايز دايما الغضب يكون عاقل. يا اخي ساعات الواحد غضبه يبقى غير محمود، بس يلتمس له ان هو غضبه لله ما كانش غضبه لنفسه ساعتها، اللي غضبان ده كان غضبان عشان النبي. نحاول نطوقه ونحتويه ان احنا نعمل اكثر من شيء يكون له رد فعل اهم من مسألة ان انا اطلع على السفارة الامريكية احط علم القاعدة بالتحديد، لكن يبدو ان امريكا ساعات ما بتفهمش غير اللغه دي، لان امريكا ما بتعرفش تتعامل الا باللغه دي. ومش عارف ليه دايما الموضوع لما يخص امريكا الاقي طبطبه كده وحنيه، وما تبقوش عندكم عنف مع امريكا، ده امريكا مرمطت بكرامه المسلمين الارض في كل حته، واحنا ناسين ان امريكا دي كانت بتقتل المسلمين في افغانستان يا جماعه الخير، يا تويتيون يا فيسبوكيون انتوا، وكانوا بيقولوا معلش دي قنبله نزلت غلط على فرح، وعملوا ديه المسلم 2,000 جنيه، ما يعادل 2,000 جنيه في افغانستان. ما شفناش انتفاضه فظيعه منكم يعني، انما الانتفاضه زعلانين، وانا عارف طبعا انتوا زعلانين ليه، انا فاهم ومقدر ده. السفير الامريكي طبعا تم مقتله في هجوم على القنصليه، ورمي المرشح الجمهوري طبعا الحدث ده هيشوف مزادات سياسيه ما بين رمي وباراك اوباما جامد. رمي طبعا بينتقد رد اوباما على مهاجمه بعثتي امريكا في مصر وليبيا. والله يا اخي برضه يعني ساعات بيعجبوني في حاجة، مهتمين بأفرادهم. ومارينزي يتحرك عشان سفير مات. ده احنا عندنا سفير اتخطب في العراق, انا نسيت اسمه, كان اسمه ايهاب حاجة مش متذكر يعني, ولا حياة لمن تنادي. وعندنا ناس معتقلين في سجون السعودية ولا حياة لمن تنادي, ما حدش بيكتب تويتات دايما ولا بيذكر بالقضية دي. بين الحين والحين بس كده لما الاقي حاجة عايز يقول لك ايه, بدل ما تشتم والناس تقول عليا مش متابع القضية اضرب تويتاي, انا هكلف حاجة واكون قاعد بتفرج على فيلم لطيف بس اضرب تويتاي واخلص, اخلص ضميري من مش من ربنا, اخلص ضميري من العيال اللي بدهم تقعد تشتم فيه على الفيسبوك وتقول لي انت مالكش موقف يعني. فمش عارف ليه مواقفكم كده ساعات ما بعرفش افهمها يعني, ما بعرفش افهم ان انتم ما بتتفهموش احيانا انه ده النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة يعني النبي هو نفسه اللي لما أسيء إليه من كعب بن الأشرف قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد أبى الله ورسوله, وراح اتنين جابوا رقبته, ها جابوا رقبته على أيديهم للنبي عليه الصلاة والسلام. واحد بكلمه النهاردة قال لي ما تبعته حد يقتل موريس صادق, تخيل ولو جينا عملنا كده نهار اسود نهار اسود, ده كانوا فضحونا. ومفروض انه ده سب النبي عليه الصلاه والسلام, بس كانوا بهدلونا وكانوا سابوا بقى اللي قالوا موريس صادق كله والتفوا حوالين حملنا ايه, انتوا بتدعوا للقتل, انتوا ارهابيين, انتوا متطرفين, انتوا جذوريين, انتوا اصوليين, انتوا ها, يفضلوا ينزلونا الاسفل سافلين في انتقاداتهم يعني. واسقف لوس انجلوس هناك مخطط لزياده الفتنه الطائفيه في مصر. الانبا سرابيون اسقف لوس انجلوس رفض الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم والذي روج له القس الأمريكي المتطرف تيري جونز وكل من عصمة زقلمة وموريس صادق عليهما لعنة الله مسؤولي ما يسمى بالدولة القبطية المزعومة, وأكد أن ما فعلوه خارج تعاليم المسيحية دخل الحديث على قناة اللوغس القبطية والتي تبث من أمريكا, وصورت غضب إسلامية مسيحية ضد الإساءة للرسول. وأبو حامد على تويتر والله ورجعت يا عم محمد حمد الله على السلامة, طلت محمد ابو حامد على تويتر بقى, محمد ابو حامد اللي بيحصل ده قال لك ايه, اطالب الرئيس مرسي باحتواء اقباط المهجر. يا ابن الايه, هو دي التويتاية اللي بذلت فيها مجهود وعرقت وتعبت صوابعك الاربعة على الكيبورد في جهاد غير مسبق تقول لي الرئيس مرسي احتوي اقباط المهجر؟ وقال ابو حامد نرفض الاساءة للرسول ولكن نرفض بكل قوة ان يرفع علم تنظيم القاعدة على ارض مصر, ولا بد انه يجب الا يتحمل المسيحيون مسؤوليه القيام المسيء الفيلم المسيء للرسول, قائلا المسيحيون يتحملون مسؤوليه تصرفات موريس صادق. طبعا واحنا المسيحيين اللي كانوا معانا امبارح هنا اورثوذكس ورفعوا اليافطه اللي كانوا حاطينها قدام السفاره, والمسيحيين اللي راحوا وكثير من مسيحيي مصر المحترمين الوطنيين كلهم رفضوا ده. انما احتواء اقباط المهجر يعني ايه؟ مش فاهم يعني. طب ما هو مايكل منير او المسمى, لانه ده مش اسمه الحقيقي, المسمى بمايكل منير ما هو موجود في مصر, حد عمل له حاجه؟ ما هو من اقباط المهجر, حد جاب سيرته ولا غيه مثلا غضب عليه ولا قرب منه؟ انما نحتوي ناس بتسب النبي عليه الصلاه والسلام, بتسب النبي يا محمد يا ابو حامد. معانا حسام البهائي, حسام السويفي صحفي معتصم بالوفد ضد قرار فصله. السلام عليكم يا حسام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ خالد ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك حسام. يعني اولا ايه موضوع رفضك ده, ايه اللي هو من ايام بوابه الوفد ولا ده حاجه جديده؟
لا هو والله انا صحفي في الوفد الاسبوعي يعني, وطبعا بكتب في بوابه الوفد, لكن اصلا صحفي متخصص في شؤون الجامعات الاسلاميه في جريده الوفد الاسبوعي من شهر 12/2010 يعني قبل الثوره بشهر الى مثلا الشهر اللي فات.
قرار فصلك كان سببه ايه يا حسام؟
الفصل هو الفصل كان لاكتر من زميل الحقيقه داخل الوقت الاسبوعي, يمكن انا وحوالي يمكن اكتر من 7 معايا تم فصلهم وابصاهم تماما عن العمل. الحقيقه ما هو اتقالناش انتوا اتفصلتوا بشكل رسمي, لكن تم حد مرتباتنا لمده شهر وشهرين وثلاثه.
قالوا لكم ايه الاسباب يعني؟ انتوا دمكم تقيل ما بتعرفوش تكتبوا وتعملوا صح يعني, ايه الاسباب يعني؟
طيب بص يا استاذ خالد, يعني شيخ خالد انا بقالي 13 سنه صحفي ماشي, متخصص في شؤون الجامعات الاسلاميه على درايه تامه بملف يعني الجامعات الاسلاميه بشكل عام, وهم حتى لما احتاجوني في الوقت احتاجوني علشان اغطي هذا الملف, يعني هم مش جايبيني مثلا كده جاي اتدرب يعني. تمام. في فكره ان احنا ما نعرفش نكتب يعني, اعتقد برضو يعني في ناس كتير من الصحفيين وزمايلنا يشهدوا علينا. هم مشهوره باختصار شديد جدا. يعني مثلا بالنسبه لحالتي انا مش هتكلم على زمايلي، كل واحد هو يتكلم عن نفسه. انا كنت دائما الهجوم بصراحه على المجلس العسكري وعلى تجاوزاته في خلال الفتره الانتقاليه، كشفت العديد من التجاوزات خاصه في مثلا في حدث محمد محمود ان هو استخدم قنابل ليست قنابل كانت مثيره للدموع لسه كل مره اتعودنا عليها، لا كانت قنابل حقيقه غريبه المره دي، كانت قنابل خامه.
طب يعني الم يرى المسؤولون انه دي حريه راي طالما ما بشتمش حد ما بلبخ بكتب اعتراضاتي زي اي زي المؤيد وزي المعارض، ولا يعني ليه بالتحديد انت كمعارض؟ طب ما في ناس كتير كانت بتعارض المجلس العسكري.
يعني بصراحه شديده جدا يا شيخ خالد، انا بتكلم يعني انا حاليا معتصم وخلال يومين ثلاثه ممكن اصعد واعمل اضراب على الطعام اضراب كلي حتى الموت، فاعتقد انا صادق في كل كلمه لان انا ممكن بعد كام يوم اقابل ربنا.
طب حد يعني حد سالك، حد كلمك، حد خد ودنا معاك حورك، ولا سيبينك معتصم؟
والله امبارح نقيب الصحفيين الاستاذ ممدوح الوالي كلمني امبارح اول ما بدات الاقصام الساعه 11 مساء، ويعني سالني قال لي يعني ان هو مثلا مطالبك ايه؟ قلت له انا بطالب مش مطلب شخصي، لا ده انا مطلبي تعيين جميع الزملاء المهنيين في جريده الوقت وكل جرائد الحقيقه. ما ينفعش ان احنا بعد ثوره يا شيخ خالد الصحفي اللي بيجيب حقوق الناس مش عارف يجيب حقه، ما ينفعش ان احنا نفضل تحت مقصره وقتها مجلس اداره يا استاذ خالد. يعني الحقيقه ممكن هو يعين واحد علشان مثلا راضي عنه بيكتب تقرير على زمايله وما يعينش الثاني لمجرد ان هو بيهني.
الدكتور سيد البدوي وحسام حسام موقفه ايه؟
والله دكتور سيد البدوي يعني من وجهه نظري الشخصيه ماشي راجل جميل الى التحالفات ودائما منقلب، يعني مثلا مره مع جماعه الاخوان مره ينقلب عليها، بدليل ان انا حتى كنت في الوقت مثلا ممكن في مره اخذت موضوع من وجهه نظري الشخصيه يكشف خبايا ما في جماعه الاخوان، الاقيه متضايق جدا ويقول لي ده انا المهندس خالد الشاطر كلمني، طبعا ده الاستاذ سيد ابو عاطف يستحيل يكلمني، ان غلط المهندس خالد الشاطر كلم الدكتور سيد يقول له ازاي تنزلوا كده على الاخوان، مره ثانيه يطلبوا مني صراحه لا هاجم الاخوان. طبعا انا مش تحت امر رئيس التحرير ولا تحت امر رئيس الحزب لان انا اصلا لست عضو الحزب بالضبط بالمناسبه، انا صحفي في اي جريده بنتمي لمهنتي بعتز بيها جدا الحقيقه. هموت من اجلها.
اتفضل هنتابع معاك يا حسام ان شاء الله، واسال الله سبحانه وتعالى انه ييسر لك الامر ويسمع صوتك باذن الله من سواء نقيب الصحفيين او من الدكتور البدوي. الحقيقه معنا خريج حقوق وتعليم مفتوح يواصلون اعتصامهم امام المحامين، طبعا ده كان بسبب قرار رفع رسوم القيد في الجدول النقابه للمقيدين الجدد ل 3000 جنيه بدل 1500. احنا معانا عمرو محمد المتحدث باسم مدرس الحصه بالازهر. السلام عليكم استاذ عمرو.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ عمرو مشكلتكم ايه مع الازهر؟ الازهر الحقيقه مشاكله كترت وساعات ما بنحس ان انتم مش لاقيين صوت بيسمعكم سواء من راس الازهر الشيخ احمد الطيب او من اي حد من الاداريين، يعني ايه مشكلتكم انتم معتصمين ولا انت بتكلمني منين اصلا؟
شيخ خالد احنا حضرتك لما عملت معاك مداخله بتاريخ 26 لما كنا معتصمين امام مكتب شيخ الازهر.
ايوه.
ثاني يوم قدرنا ان احنا نخش لشيخ الازهر وخدنا وعد ان فضيله الامام هيكلم الدكتور صفوت النحاس لتوفير درجات ماليه لنا وكمان عوده زمايلنا بغير تخصص اللي هم ما رجعوش للعمل الى تاني. الكلام ده فات عليه اكتر من 15 20 يوم واحنا بنتواصل دايما يعني في تنظيم الاداره، فعرفنا ان الازهر ما بعتش حاجه لتنظيم الاداره بخصوصنا، واكتشفنا ان اللي حصل كان لفضل العصام فقط.
نعم.
اخبار كثيره جدا انتشرت في الجرايد في اليوم السابع او في بعض الجرايد يعني ان الازهر فعلا طلب لنا بتحسين وضعنا وعوده زمايلنا غير تخصص، لكن للاسف ده ما حصلش.
نعم.
شيخ خالد احنا بنعاني بقالنا فتره يعني احنا نشدنا وسائل اعلام كثيره جدا ما فيش حد واقف معانا غير حضرتك وقناه الناس، واحنا نشكر حضرتك على المساند ديت ان احنا يعني نرفع صوتنا ونقول يا جماعه استنونا احنا عندنا مشاكل في الازهر مش عارفين احنا.
طب ممكن بسرعه كده انا عايز في 20 ثانيه انتوا مشكلتكم فين وما بتتحلش ليه؟ يعني ايه سبب عدم حلها يعني؟
شيخ خالد احنا عقدنا مختلف عن اي عقد تم بجمهوريه مصر العربيه. احنا مشكلتنا ان احنا عقدنا عقد على بند مكافئات تدريس. الدكتور صفوت النحاس لما طلع وقال هيثبت العماله ل يقصد العمالة اللي هم على بند أجور وإحنا على بند مكافئة تدريس. إيه مصيرنا من تسوية العمالة المؤقتة اللي الدكتور صفوت النحاس تكلم عليه؟ إحنا ما نعرفش إيه مصيرنا. إحنا عايزين عقد داخلي ما بيننا وما بين الأزر. إحنا بنطالب بأقصى حقنا إن يتحول عقدنا إلى عقد مميز. العقد المميز يكون على العقد المميز ده حضرتك بينطبق عليه التثبيت فيما بعد. بعد 3 سنين 4 سنين. لكن احنا عندنا عقد بالحصة حتى 3 جنيه، راتب ما يكفيش فرض لمدة يومين. فبنطالب بنطالب فضيلة الإمام شيخ الأزهر ان هو يلبي مطالبنا ويعمل لنا عقد مميز يليق بأدمية الفرض، بدل ما انا مدرس بالحصة ونظرة المدرسين اللي هي نظرة غير لائقة بالمرة، وان زمايلنا الغير تخصص اللي هم ما رجعوش يرجعوا للعمل مرة اخرى. حضرتك يا شيخ خالد بعد اذنك معلش، المحافظ اللامركزية في التربية والتعليم المحافظ ممكن يثبت بال 20,000 و 30,000. احنا عددنا على مستوى الجمهورية 8,000، رجع 3,200 ولغاية دلوقتي ما رجعش 3,800. ما اعتقدش ان دي ممكن تكون عقبة في الازهر. احنا مش طالبين تثبيت، احنا مطالبين عقد مميز علشان ينطبق علينا التثبيت فيما بعد.
انا بشكر حضرتك عمرو محمد المتحدث باسم مدرس الحصة بالازهر، معانا رامي احد المعتصمين امام نقابة المحامين. السلام عليكم يا رامي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لحضرتك يا فندم.
الله يرضى عنك رامي. انتوا يعني المشكلة وصلت لفين في مسألة القيد او الرسوم بتاعة القيد اللي هي 3000 جنيه؟
لم مفيش لسه اي تغييرات في اي في الموضوع تماما. لسه الموضوع برضو احنا معتصمين وموجودين هناك، وما زلنا على قراراتنا اللي احنا ومطالبنا اللي احنا بننادي بيها، بس ان احنا نقلل القرار ل 3,500. لا احنا خلاص بقى وصلنا ان احنا عايزين نحط سقف لقراراتنا وهنعلى بيه كل ما عنده معانا. احنا هنفضل نعلى في مطالبنا لان هم اللي بيطلبوا العناد الاول، وما زال الموضوع جاري. وطبعا انا بس الفكره كلها لما كان بتاع جواز احمد مع حضرتك من يومين، للاسف ما عرفتش اعمل مداخله معاكم، لكن الاستاذ عبد الجواد احمد قال ان النقابه ما فيهاش فلوس. انا معايا ورق يثبت ان النقابه فيها ميزانيتها فيها 2 مليار واعلى من 100 مليون كمان.
معاها كام يا فندم؟
2 مليار يعني 2 مليار ومثلا 100 مليون.
طب ما تيجي تجيب الحاجه وتجينا يا رامي.
مفيش مشكله، انا تحت امرك اجي في اي وقت.
طيب رامي نقيب المحامين يعني قال لكم ايه؟ بيتصرف بيسمعكم بيرد عليكم؟
التصرف لحد دلوقتي بيعملنا باستهزاء جدا، وكاننا يعني مثلا ما نكون رايح تاخد حاجه من حد بنغتصبها. ما فيش الكلام ده. احنا مثلا دلوقتي ناس خارجه من حقوق، ناس متعلمه 4 سنين ومننا اوائل الدفعه كمان، يعني مش هقول ان انا اول دفعتي، لكن فيها مننا ناس اوائل الدفعه ومننا ناس جايه فعلا تطالب وناس نفسها فعلا تشتغل محاماه.
نعم.
وهو يسد قدامنا الباب، يعني مش فاهم دي الفكره. ما انت عندك احنا الاستاذ عبد الجواد برضه قال ان انا عندي اكتر من 500,000 محامي، المشتغلين كلهم يا فندم ما يتعدوش 150,000 محامي في مصر.
طيب انا رامي ان شاء الله هيكلموك في الاعداد، يعني ياخدوا معاك ميعاد الاسبوع الجاي وتجيب لنا اللي انت بتقوله انه النقابه فيها 2 مليار دي. مين معانا؟ طيب عادل امام خد براءه النهارده في قضيه اتهامه بازدراء الاديان. طبعا انا فرحان جدا بهذه البراءه، ان كنا لو خد حكم كانت مصر ولعت من محب الفن والابداع، وقال لك محمد مرسي لما جه والقضاء اتأخون وبتاع، فكويس والحمد لله ان هم بازلين غير مجهود غير طبيعي في الحياه اليوم في الظروف اللي احنا فيها دي. تخيل في الظروف اللي احنا فيها والسفاره والقلق والاساءه للرسول وكده، وعاملين لقاءين عن فرقه نجا عطله بيذيعوهم على قناه الحياه. يعني الناس مش كفايه التفاهه اللي احنا شفناها في رمضان من خلال المسلسلات واللي اتقال عنها، لا يعني جايبين بنكرم كمان المجموعه كلها وعلى راسهم الزعيم اللي خد براءه، وفرحه مش طبيعيه كان مثلا يعني انتصرنا في غزوه جديده من الغزوات على الاسلاميين. تاجيل محاكمات المتهمين في تفجيرات طابا ل 13 ديسمبر. ستيفن فارس رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي بيقول مباحثات لاسقاط 7 مليارات دولار من ديون مصر الخارجية الأمريكية. وكاتب جزائري بيقول جيش مصر الوحيد الذي لم يتورط في إطلاق النار على شعبه. ده الكاتب الجزائري سعد بعقبة في صحيفة الخبر الجزائرية. الإمارات توسع حملتها ضد الإسلاميين وعدد المعتقلين يصل إلى 60. في سياق توسعة لانفاق الحملة ضد المعارضين اعتقلت السلطات الإماراتية 8 إسلاميين من مواطنيها، بينهم مدعي عام وقاضي سابق حسب ما أفاد نشطاء حقوقيون اليوم. أو أمس الأربعاء أمس الثلاثاء، وذكر ناشطون أن من بين المعتقلين على علي سعيد الكندي وهو ممثل الدعاء في محاكم الدولة وخميس سعيد زيود القاضي السابق، وبكده يرتفع عدد المعتقلين في الإمارات إلى 60 معتقل إسلامي. أنا هاخد فاصل ونشوف مستجدات المشهد في سوريا مع الأستاذ أسامة شحادة باحث في شؤون الفرق والجماعات الإسلامية، والأستاذ زايد حماد رئيس جمعية الكتاب والسنة بالأردن. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ أسامة شحادة باحث في شؤون الفرق والجماعات الإسلامية، ضيفنا الكريم من الأردن الشقيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة أستاذ أسامة، إزي حضرتك؟
نحمد الله بخير
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك،
وحللت سهلا وأهلا ونزلت سهلا في مصر إن شاء الله.
إن شاء الله.
أستاذ أسامة، يعني موقف سوريا الحقيقة موقف أزعج المصريين كثيرا، بل وأزعج كل الأمة العربية الإسلامية على ما يحدث من قتل همجي بربري وحشي من نظام بشار الأسد. الشيء الغريب انه المجتمع الدولي كعادته بيحسبها مصالح بالنسبه له ومفاسد، ثم وجدنا تورط ايراني ليس مخفيا على الناس، بل جهارا نهارا ايران بتدعم هذا النظام. الحقيقه لماذا اصرار ايران على دعم نظام بشار الاسد؟
بسم الله الرحمن
الرحيم. بيقولوا ايران دي المسلمه، ما تشتموش الشيعة، حرام عليكم، الشيعة مسلمين زينا، كلام كتير بيتقال من بعض السذج. يعني
هو حقيقة الثورة السورية كشفت حقائق كان يعرفها بعض المختصين، ثم أصبحت الآن متاحة للعالم جميعا. يعني ما فعله الإيرانيون ليس هو أول مرة يفعله، هم وقفوا مع كثير من الجرائم. يعني مثلا الموقف الإيراني من مذبحة حماة سنة الثمانينات في الثمانينات هو نفس الموقف الآن، لكن لم يحدث لهذا الموقف تغطية إعلامية. هو الفارق أنه اليوم أصبح القتل أونلاين على الهواء مباشرة، ولذلك صدم الناس. أما هي هذه حقيقة المواقف الإيرانية تجاه الأمة، وخاصة من نظام الملالي ونظام الخميني ونظام الشيعي الديني هذا الثيوقراطي، هذا هو الموقف. والموقف هذا نابع من موقف أيديولوجي عقدي ديني وموقف سياسي، ومعروف أنه الدول تبحث عن مصالحها، لكن من يحدد المصلحة؟ الأيديولوجيا والعقيدة هي التي تحدد المصلحة هنا أو هنا. فهذا هو سبب القضية. مفاجأة الناس إنها ما كانت تظن إنه هؤلاء أصحاب العمائم اللي يفترض فيهم نصرة المستضعفين يكونهم الذباحين والظالمين، لكن من يعرف الأيديولوجية الإيرانية الأيديولوجية الشيعية لا يستغرب هذا أبدا. وهذا أمر تكرر في العراق من قبل، تكرر في لبنان، تكرر في مذابح الفلسطينيين على يد أمل، تكرر على مذابح الميليشيات الشيعية للفلسطينيين في العراق، والآن يعني للأسف الشعب السوري يعني يتعرض لمجازر بشعة جدا أيدي إيران وميليشيات العراقية واللبنانية، وحتى اليمنية الحوثيين لهم مشاركة للأسف في هذه المجازر.
نعم. طيب يعني حضرتك، احنا طول النهار والليل عشان الناس بس تبقى فاهمة التاريخ كويس وفاهمة اللي بيتعمل تحت الترابيزة، فوق الترابيزة في علاقة إيران وإسرائيل شيء، وتحت الطاولة والترابيزة في شيء تاني. هل حضرتك يعني بترى كما يقول البعض ويؤكد انه في علاقه ما بين النظام الايراني والنظام الاسرائيلي غير معلنه امام الناس، لكن المعلن ان ده يقول ده هيولعك وده يقول ده انا هفتتك، واللي احنا الترشحات اللي بنشوفها السياسيه على الهواء مباشره دي؟
طبعا. يعني العلاقات الايرانيه الاسرائيليه هي علاقات تختلف في حقيقتها عن الشعارات اللي بيسمعها الناس. ولذلك يعني مثلا من افضل من كتب في الموضوع تير تبارزي، وهذا كاتب أمريكي من أصول إيرانية، وهو أحد يعني أركان اللوبي الإيراني في أمريكا. له كتاب اسمه حلف المصالح المشتركة، كتاب كبير مطبوع مترجم باللغة العربية وله ترجمتين، يشرح حقيقة العلاقات وأن العلاقات الإيرانية يجب أن نفرق بين مستويين: مستوى الخطاب للجماهير ومستوى الفعل الاستراتيجي على الأرض. فهو يؤكد ويضرب مئات الأمثلة على أن السياسة والعلاقات الإسرائيلية الإيرانية وحتى الإيرانية الأمريكية فرق كبير بين الشعارات والسباب والشتائم اللي تشوفه في الخطابات واللي يصدر للشعوب العربية وبين الواقع. الواقع اللي حدث في العراق، نجاد زار المنطقة الخضراء تحت رعاية أمريكا. المراجع الشيعية لم تصدر فتوى بالمقاومة والجهاد في العراق. حزب الله
حرموا ده،
حرموا هذا. حزب الله لم ينصر المقاومة العراقية ضد الأمريكان. في أفغانستان يعني الشعارات شيء كانت، ثم الواقع العملي في أفغانستان تصريحات لولا إيران لم تتمكن أمريكا من العراق وأفغانستان. الشاه كان معروف علاقاته بإسرائيل،
نعم،
ولذلك لما استلم الخميني وجماعته وشاف سياستهم قال تعبير جميل، قال العلاقات بين نظام الملالي ونظام إسرائيل هو يشبه علاقة العشق المحرم. هي علاقة عشق لكن كونها محرمة فهي سرية. فهذه هي علاقة الملالي بإسرائيل. هناك علاقات وطيدة على مستوى السلاح، على مستوى التجارة والنفط، على مستوى بعض التعاون التجاري. ممكن نتكلم في تفاصيل هذا،
يعني ممكن تقول لنا التفاصيل يا دكتور سنة، يعني بشكل أو آخر. يعني بعض الناس يعتبر أن هذا الكلام كلام مرسل على عواهنه، يعني يقول لك انتوا عاملين شيء وصورة إيران دي الدولة الوحيدة اللي بتقول هنحرق إسرائيل، ده هم الرجال اللي أسقطوا إسرائيل في 2006 في جنوب لبنان عن طريق حزب الله.
يعني أول شيء هذا الكلام فيه مصادرة كثير من التاريخ. يعني أول شيء ليست معركة 2006 هي أول صراع مع إسرائيل، يعني الفلسطينيين هم أول من بدأ الصراع مع إسرائيل على أرضهم. ثم كان عندنا يعني عدة معارك، منها مثلا معركة 73 لمصر اقتحمت فيها خط بارليف وحققت انتصار ضخم جدا، لماذا هذا يهمل؟ ثم عندنا الانتفاضة الشعبية الفلسطينية مثلا، ثم عندنا المقاومة الفلسطينية في 82 في بيروت. لماذا هذا كله يشطب من التاريخ لأجل موقف واحد؟ وهذا الموقف كان لمصالح فئوية أكثر منها مصلحة أمي أو مصلحة فلسطين كمصدين. مثلا عندنا من التعاون الإسرائيلي الإيراني السلاح. نظام الملالي نظام الخميني اعتمد على إسرائيل في السلاح مدة 5 سنوات بشكل رئيسي، من 1980 ل 1950، وكانت الفضائح معروفة
في حرب العراق.
في حرب العراق
نعم
كان الاعتماد الإيراني الرئيسي هو على السلاح يأتي بإسرائيل،
نعم.
لدرجة أنه إيران لم تتورع عن شراء غنائم الجيش الإسرائيلي من السلاح الفلسطيني في حرب 82. يعني الجيش الإسرائيلي لما اقتحم بيروت واحتلها صادر كثير من المعدات،
نعم.
إيران الخميني شرتها ب$100 مليون دفعتها نفط لإسرائيل حتى تحارب العراق. هاي حقيقة المقاومة، وهذا كلام ثابت وموجود، يعني الباحثين يعرفوا. أنا لي بحث منشور في التعاون الإسرائيلي الإيراني بالوثائق بالمصادر بالمراجع، فهذا موجود. كذلك مثلا من قضايا السلاح، يعني استمر هذا لفترة قريبة، وشمل أقنعة للأسلحة الكيماوية، شمل ذخائر، شمل قطع غيار للطائرات، وأشياء كثيرة جدا لا نريد الآن ندخل في تفاصيلها. كذلك مثلا من أنواع التعاون اللي حدث المبادرات السياسية. يعني مثلا تخيل وغزة تحت القصف في 2008، إسرائيل إيران قدمت عرض لإسرائيل وهي غزة تقصف، مستعدين نعترف بإسرائيل، نوقف الدعم عن حماس، نلجم حزب الله مقابل السلاح النووي الإيراني. وهذا أمر مكشوف، كشف التبتباز وغيره الآخري. قبلها في 2003 أيام غزو العراق نفس الشيء، عرضت إيران على أمريكا نفس القضية، رفع الغطاء عن حماس وحزب الله وكذا مقابل الاعتراف بالسلاح النووي الإيراني.
نعم.
فهذا موجود. يعني طبعا لا تقتصر العلاقة في إسرائيل، يعني في عندنا احنا لسه تاريخ آخر في قضية خيانتها للفلسطينيين، إيران للفلسطينيين، ليست العلاقة بس مع إسرائيل. إذا بتحب نكمل في موضوع إسرائيل سريعا،
يا ريت نكمل موضوع إسرائيل، ده موضوع مهم جدا. يعني زي ما بقول لحضرتك احنا بنخدع كعرب عاطفتنا جياشة ضد إسرائيل بشكل فظيع، وتستحق أن تكون عاطفتنا ضدها الحقيقة. لكن ساعات بنضحك علينا أن إيران هي المقاوم الوحيد، يا على رجولة نجاد، يا خبر اسود على حزب الله والأخ بقصة اللي هو حسن نصر الله ده. فالجو ده عايزين نعرفه، ده المعلن على الفضائيات، إنما تحت الترابيزة أنت بتقول كلام مهم لازم.
يعني مثلا في 1984 عقدت صفقة أسلحة بين إيران وإسرائيل قيمتها 4 مليارات، هذا في عز الحرب العراقية الإيرانية. كان في قيمة الصفقة 4 مليارات دولار أسلحة، وهذا ذكرته صحف إسرائيلية وغيرها. يعني هذا الأمر أصبح معلن للباحثين، خاصة اليوم مع توفر الإنترنت والمراجع وكذا. قديما قد يكون كان في مشكلة في توفر المصادر والمعلومات، أما اليوم أصبحت يعني مشهورة ومعلنة ومكشوفة. يعني كذلك مثلا في علاقات بين وزارة الدفاع الإسرائيلية وصناعات عسكرية في إيران، وإيران تعرف هذا وإسرائيل تعرف هذا. يكفي مقابلة أبو الحسن بن صدر مع الجزيرة، لما قابل الجزيرة في أظن بلا حدود مع أحمد منصور، ذكر قصة أنه هو صدم حين أخبروه أنه في صفقة سلاح من إسرائيل، فهو استنكر هذا وظن أنه هذا فعلوا بعض المساعدين. فقال الإمام يعرف، هل الإمام الخميني بيعرف؟ قالوا له طبعا. فراح ما صدق، راح راجع الخميني وقال له هل هذا يعني صحيح؟ قال له طعم الحرب يجوز فيها كل شيء. فهي كانت صدمة لواحد علماني زي أبو الحسن بن صدر، إنه هل معقول الخميني الإمام المرجع اللي بهالتنظير بهالكذا يعمل صفقة مع إسرائيل في بداية حكمه؟ وهذا أمر يعني أصبح مكشوف، يعني إذا كان رئيس وزراء إيران يعترف بهذا فإحنا كيف لا نقبله؟ لكن للأسف زي ما تفضلت، عندنا صوت عالي يدافع عن إيران ويمجد مقاومتها، وللأسف هؤلاء محسوبين على التيار الإسلامي مثل فهمي هويدي، مثل كمال هلباوي، مثل محمد العوة. هالشخصيات هذه اللي إلها يعني مآرب، إلها أجندات الله أعلم تدافع عن إيران.
طب هل عش برضو يعني إيه وأنا بتكلم عنهم، أنا من الناس اللي معترض على موقفهم من الشيعة، إنما هل بتتصور دي قناعة فكرية؟ يعني هل هي قناعة فكرية إن هو شايف إن إحنا بنظلم الشيعة؟ هل الحقائق دي مع جل احترامنا ليهم ككتاب كبار، يعني أستاذ فهمي ودي كاتب كبير وأكيد قارئ مش طبيعي طالما وصل لهذه المرتبة، الدكتور محمد سليم العوا ربنا يديله الصحة، كمال الهلباوي، أنا طبعا عارف إن هو كان عامل يعني جمعيات شيعية حاجة من هذا القبيل كان بيتكلم عنه، هل هي بتبقى قناعة عقيدة؟ ولا هو يجهل هذه الامور ما يعرفهاش؟ انت تصورك ايه؟
لا يعني انا مشكله انه حقيقه هم لا يجهلون، هم يعرفون هذا تحديدا وبدقه ويغالطون لاخفاء الحقائق. يعني مثلا الاستاذ فهمي هويدي في كتابه ايران من الداخل يذكر، هو يكتب في كتابه اللي طبع الان طبعه جديده، يكتب عن مذابح الشيعة حركه امل الفلسطينيين في لبنان سنه 1985، يقول أنه صدم بوجود المذابح للفلسطينيين على يد الشيعة في لبنان، وكنت أنا في طهران، هو يقول أنا كنت في طهران وسكت الإمام الخميني لم يتكلم عن المذابح طول رمضان، وكنت أستنكر هذا وسألت، قالوا الإمام معتكف في العشر الأواخر، ومعروف عندنا أنه إن تمشي في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكاف 40 يوم. قال فانتظرنا صلاة العيد وصليت العيد، يقول فهمي هويدي أنا صليت العيد، خطبة الإمام الخميني لم يتعرض بها للمذابح الفلسطينية ولم يستنكرها. قال فسألنا، قالوا الإمام له حسابات وموازنات. يقول فهمي هويدي، يقول راجعوا بعض الناس الخميني ما وصلوا معاه للنتيجة، راجعوا منتظري نائبه، فنائبه للخميني كان ظاهر يعني فيه خير أكثر أو فيه طيبة، أصدر فتوى باستنكار مجازر أمل، النتيجة كانت فصل منتظري من نيابة ولاية الفقيه وعزله عن مناصبه. فإذا كان فهمي هويدي ليكتب هذا الكلام، ويكتب هذا الكلام في منتصف الثمانينات، ثم الآن تجد يعني الآن مثلا أين موقف فهمي هويدي من إنكار ما يحدث في سوريا والإنكار على حزب الله والإنكار على إيران؟ لا تجد. طيب كيف يستقيم هذا؟ يعني انك تقول جاهل، لا ليس بجاهل. يعني انا انفي
قضيه، هل هذه معلومات يعني انت شوف حضرتك ده تصريح وزير خارجيه، كلام اتقال مع احمد منصور في الجزيره وهم يتابعون هذا الشان الايراني كويس، الا اني بجد حرصهم دايما على تلطيف العلاقات مع ايران وانها اضافه قويه اقتصاديه لمصر، وان احنا كده التحالف الايراني المصري هيعمل شأن للدولتين ضد إسرائيل وضد أمريكا وضد الغرب.
يعني هي هذه سذاجة فكرية، أنا بعتبرها سذاجة فكرية، لأنه الآن أنت شفت أول يعني تجربة اللي هو خطاب الرئيس مرسي في طهران،
نعم.
لم يعني يخجل أبدا من تحريفه علنا على الهواء مباشرة بكل لغات العالم أمام الناس كلها. يعني لسه لو كان هذا يعني شيء مؤتمر غير معلن غير منقول مباشرة، لكن كذا
كان مؤتمر نقلته وكالات الأنباء العالمية كلها،
يعني ناس حقيقة سياستهم لا تتورع ولا تخجل من هذا بشكل علني واضح ومفضوح، وما افتحوا ولا اعتذروا. يعني 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 هذه الضجة لو سوتها يعني جهة أخرى، يعني شوف أنت مثلا على موضوع عندكم مثلا في مصر موضوع إلهام شاهين وتصريحات فلان مثلا، يعني صار ضجة وصار جدل وكذا، هو يعني شخص وشخص، ما بتكلمش عن دولة ودولة ورئيس ورئيس
وعقيدة وعقيدة،
يعني كل هالضجة هاي الدولية وعادي الموضوع مر طبيعي وما عندهم مشكلة وما بيخجلوا، ولقوا اجوا بيشاركوا اليوم في الاجتماع الرباعي في القاهرة مشان حل المشكلة السورية بكل بساطة.
طب يعني ازاي يكون انا عندي خصم وحكم؟ يعني ده خصم بالنسبة لي في القضية، وهو اللي بيدعم نظام بشار الاسد بكل ما اوتي من قوة. بتتصور يعني ايه كانت الحكم من انه يتواجد ناس من ايران في حل المشكلة السورية؟ هل ده كان ضروري عشان نفهم بيفكروا ازاي؟
والله يعني في تحليلات موجودة الان، ومشكلة اذا كانت صحيحة أنه يعد لصفقة. معروف أن إيران هي المنفذ الحقيقي والحاكم الحقيقي الآن في سوريا، وهي سبب تعطيل كثير من زوال بشار ونظام بشار وإنهاء معاناة السوريين وقتلهم، هي السبب الرئيسي. والفيتو الروسي هو عبارة عن مساند، لكن الشيء الحقيقي هو إيران. فهناك تحليلات لكثير من الناس أنه ما يجري هو نوع من الوصول لصفقة تحفظ بعض مصالح إيران في سوريا والمنطقة مقابل ترتيبات معينة، ونخشى أن يكون هذا كلام صحيح.
طيب نكمل كده برضو، أنت بتتكلم على العلاقة أو العلاقة الإيرانية الإسرائيلية في السلاح نفسها اللي عندها.
يعني مثلا في إيران جهزت حوالي 58 ألف قناع مضاد للغازات زودت فيها إسرائيل، زودت فيها إيران أيام حرب العراق وإيران،
لما صدام هدد انه هيضرب اسرائيل
بأسلحة
بغازات.
جهزت اسرائيل جهزت ايران بكاشفات للغازات من قبل شركة ايبلت مثلا، نصبت انظمة سيطرة على الحرائق في شرق ايران مثلا، كذلك مثلا يعني في الطائرة الارجنتينية اللي وقعها الاتحاد السوفيتي كان يظن انها يعني تهريب، طلعت عبارة عن سلاح اسرائيلي مرسل في طائرة ارجنتينية لايران، وفضحت هذه القضية وكانت معروفة. يعني فيعني هذا الموضوع ضخم جدا. في عندنا قضية النفط مثلا، معروف انه ايام الشاه كان في خط نفط بين ايران واسرائيل لميناء حيفا، هذا الخط يعني توقف قليلا، لكن يعني قبل 10 سنوات في 2002 في مباحثات لإعادة احيائه، وتم هذا بعلم كبار المسؤولين الايرانيين وكبار المسؤولين الاسرائيليين. واخيرا كشف النقاب عن انه اسرائيل تشتري النفط الايراني عبر وسيط، واسرائيل قالت انه هذا ما عندنا مشكله احنا ما بدناش مصدر النفط، وايران قالت احنا ما بدناش لمين بنبيع. يعني فالنفط الايراني تشتري اسرائيل، واسرائيل تعرف انه ايراني، وايران تعرف انه اسرائيل تشتري، ثم يقال المقاطعه والمقاطعه والممانعه لكن هي عباره عن مصالح. برضو مثلا الان مطروح في 2006 في 2007 طرح قضيه اعاده انشاء خط غاز من إيران إلى إسرائيل ليصدر لأوروبا، وبناء عليه بدأت إسرائيل تعلن عن أن هناك دفعات قديمة مستحقة لإيران من أيام الشاه، فإحنا بدنا نسددها. يعني متى أصبحت إسرائيل حريصة على أداء الحقوق وإبراء ذمتها المالية مثلا؟ يعني الآن نشوف أنت السلطة الفلسطينية بتطالب بالجمارك تبعتها والمستحقات عند إسرائيل، وإسرائيل ترفض مثلا. فالقضية عبارة عن ألعاب بسبب أنها تتسرب للصحافة، والصحافة الإسرائيلية للأسف فيها حرية وسقف أعلى من صحافتنا العربية والإيرانية، فلذلك لما بتكشف الصحافة الإسرائيلية بعض الأشياء بيضطروا الساسة أنهم يعني يعملوا تخريجات مسرحية للتغطية عليها. في مثلا مشاركات أخرى، مثلا مجالات أخرى، مثلا يعني مثلا بعض المهندسين الإسرائيليين شاركوا في ترميم مباني قريبة من المنشآت النووية، بس بحجة انهم ايش، انه عندهم زواج جنسية اسرائيلي هولندي مثلا، فزاروا اسرائيل عدة مرات وفي مناطق حساسة، عارف كيف، وكانوا يستقبلوا، يعني السلطات الايرانية تعرف الاسرائيليين فتستقبلهم، يعني يستقبلهم مسؤولين ايرانيين ويدخلوهم بوابات خاصة حتى ايش يسهلوا امورهم وعبورهم مثلا. كذلك مثلا في مشكلة صارت بين إسرائيل وأمريكا قبل 2-3 سنوات، أنه أمريكا بتطلع قوانين مقاطعة إيران اقتصاديا وكذا، اتضح أن إسرائيل هي أكبر مستورد للفستق الإيراني، يعني بذروا بيأكلوا مكسرات إيرانية مثلا، فهي عملت مشكلة بين وزارة التجارة الأمريكية وإسرائيل مثلا. كذلك مثلا يعني من الطرائف، إيران شرت أجهزة إنذار للسيارات هي إسرائيلية لكنها تسوق عن طريق شركة صينية، وهذه الشركة الصينية باعت الأجهزة الإنذار للشرطة الإيرانية. الأطرف من هذا أنه ركب في سيارة نجاد الشخصية جهاز إنذار إسرائيلي. فإيران يعني نجاد الآن يسير بحماية جهاز إنذار إسرائيلي، ثم يحدثنا عن المقاطعة والممانعة وإسرائيل ولا آخره. من الأشياء الطريفة مثلا أنه التواجد اليهودي في المنطقة ينخفض إلا في إيران يزيد يتزايد.
تواجد اليهودي
في إيران يتزايد، يعني الإحصائيات لما تشوف الإحصائيات اليهودية تجد أنه سنة عن سنة يزيد أعداد اليهود في إيران تتزايد.
ده دليل أنه ما فيش علاقات، يعني الشد والجذب اللي موجودة دي.
عدد الكنس اليهودية في طهران تقريبا 56 كنيس. طبعا في طهران لوحدة في 24 كنيس يهودي في طهران،
ليه معابد يهودية،
معابد يهودية. ولا يوجد في طهران اللي فيها 1.5 مليون سني. هلا طهران كلها وإيران كلها فيها حوالي 35 ألف يهودي في كل إيران، 35 ألف يهودي عندهم 24 كنيس في طهران و57 كنيس في كل إيران. أهل السنة في طهران 1.5 مليون في أقل التقديرات ليس لديهم مسجد.
في السعودية سمعت نعمل لهم حاجة باركنج كده
بالضبط، واعترضت عليه إسرائيل، اعترضت عليه إيران. يعني السفارة السعودية بكراجي السيارات، رغم أنه السفير السعودي في إيران هو شيعي، وحول الكراج تبع السفارة كراجي السيارة حول لمصلى، واعترضت عليه الخارجية الإيرانية.
السفير السعودي في إيران شيعي؟
نعم أنا فتاكي. فيعني هذه حقيقة العلاقات الإيرانية الإسرائيلية. لو إذا تحب ننتقل لحقيقة العلاقات الإيرانية مع الفلسطينيين،
دي بقى القضية مهمة جدا.
أيوة.
لأنه دايما بيشعرون أن إيران هي ناصرة القضية الفلسطينية الوحيدة في العالمين العربي والإسلامي. يعني
هذه من الأكاذيب للأسف اللي يعني انتشرت وراجت بقوة جدا. يعني مثلا الناس تظن أن إيران هي صاحبة الفضل على الفلسطينيين.
نعم.
وهذا كلام غير حقيقي وغير صحيح. مثلا عندنا موسى الصدر لما أرسل الشاه إلى لبنان في الستينات لإنقاذ الطائفة الشيعية من الشيوعية والحركات اليسارية وتحويلها لاتجاه آخر، اللي تبنى موسى الصدر هو ياسر عرفات وفتح. فتدربت الكوادر الشيعية اللبنانية كلها كلها يعني دربت في معسكرات فتح وبدعم فتح وسلاح فتح. حتى مثلا يعني أشهر زعماء حزب الله، أشهر زعماء مثل عماد مغنية مثلا تدرب في كوادر الفتح وكان من شبيبة فتح، كذلك مثلا سلاح حركة أمل كله من فتح. الخميني نفسه وجماعته في السبعينات قبل الثورة جاءوا وتدربوا في معسكرات فتح، وفتح هي اللي دربت كثير من كوادر الخميني سياسيا وعسكريا واستراتيجيا. وهذا بيعترف فيه رفسنجاني في مذكراته، بيقول احنا كنا معجبين بالثورة الفلسطينية واجينا اتعلمنا في معسكراته وتدربنا. ولذلك برضو فتح هي اللي لما قامت الثورة عرفت الثورة على كثير من الدول وجابت لهم دعم عسكري ومالي.
نعم.
يعني لدرجة انه ياسر عرفات كان اول رئيس استقبلته طهران، راح يهنئ الثورة الخمينية، يعني هو راح بنفسية انه انا الاب الروحي للثورة وانا الداعم لها، وقال تصريح شهير في طهران اول ما نزل انه انا دربت 10,000 عنصر من الحرس الثوري. حركة يعني حتى يقال انه ابو عمار هو من اطلق على امل اسم امل، هو اللي اطلق هذا الاسم عليها.
نعم.
لما كان يعني له من فضل ومكانة ودل عليهم.
نعم.
فاذا الشعب الفلسطيني هو اللي ناصر الخميني وناصر أمل وناصر الشيعة ودربهم ووقفهم. فكان الجزاء أنهم ذبحوه وقتلوه في لبنان، قتلوه في العراق، قتلوه الآن في سوريا. المخيمات السورية الفلسطينيين في سوريا الآن تقصف من قبل حزب الله وقبل إيران وغيرها وغيرها. فهذا مثلا يعني قضية الناس بيجهلوها. قضية ثانية اللي هي مثلا قضية دعم دعم الفلسطينيين. الآن العالم الإسلامي كله يتعاطف مع فلسطين لقضيتين: القضية الإسلامية، مكانة المسجد الأقصى، قضية ثانية الظلم. إيران في المعتقد الشيعي لا تعتقد إنه الأقصى أصلا في فلسطين، وهي قضية كثير مهمة. الشيعة لا يؤمنون أن الموجود في القدس هو المسجد الأقصى، الشيعة يؤمنون أن المسجد الأقصى في السماء، هذا مش مسجد أقصى، هاي قضية يعني مسلم بها.
أمال ده إيه، مكت يعني ولا إيه؟
لا هذا مسجد بس مش المسجد الأقصى المبارك. يعني تخيل مثلا عندهم واحد اسمه العلامة جعفر مرتضى العاملي، عنده كتاب اسمه المسجد الأقصى أين، هيك عنوان الكتاب، الكتاب موجود، وهذا رجل معاصر له كتاب اسمه المسجد الأقصى أين، يثبت فيه أن المسجد الأقصى في السماء. له كتاب آخر برضه اسمه سيرة الرسول الأعظم، منح عليه هذا الكتاب، منح قبل 3 سنوات جائزة أفضل كتاب في إيران، وفي نفس الكتاب هذا يثبت أن المسجد الأقصى في السماء. الأعجب من هذا أنه نجات سلموا جائزة أفضل كتاب،
سبحان الله. طب أرجع تاني لحاجتين مهمين عشان أخش على النازحين، على النازحين على الحدود السورية الأردنية. أستاذ أسامة، وسائل الإعلام يعني هل هي بتروج لإيران؟ يعني إحنا دلوقتي عندنا بدأ ضغط إن لازم علاقات مع إيران، بعض المتشيعين عندنا في مصر، بعض المتشيعين موجودين عاملين قلاقل في السعودية في المنطقة الشرقية، الحوثيين بنفس القصة، دخول الشيعة في أكثر من مكان في إفريقيا، هل وسائل إعلام يعني بتروج لهذا الأمر وده مقصود؟
طبعا إيران دولة عندها هدف واستراتيجية واضحة، هي الآن تخسر معركة في سوريا لكن هي تسعى لما بعد سوريا، ولذلك تسعى الآن وهي تعتمد بشكل كبير على الإعلام والدعاية. لاحظ الآن في هذه المرحلة الصعبة اللي فقدت فيها الإيران مثلا منابر كانت متعاطفة معها مثل الجزيرة، الجزيرة كانت في فترة من فترات متعاطفة مع السياسة الإيرانية، لما إيران خسرت الجزيرة مباشرة أنشأت الميادين، وأنشأت الميادين من خلال غسان بن جدو اللي هو كان أحد أعضاء الجزيرة، وغسان بن جدو هو تونسي متشيع، فمباشرة أنشأت له الميادين بمبلغ ضخم جدا، وأصبحت رديف للعالم والمنار.
الميادين دي قناة فضائية،
قناة فضائية،
نعم،
وأصبحت رديف للعالم والمنار حتى تسد الفراغ. إيران تخوض جزء كبير من حربها من خلال الإعلام، وإيران استثمرت بشكل كبير جدا في الصحافة والإعلام، وأكبر مثال على هذا مثلا يعني بعد الثورة المصرية عندكم كم وفد مصري ذهب إلى إيران بدعوات من إيران؟ ما السبب؟ ما الهدف؟ إيران تعرف يعني هي تقلد السياسة التحالفية وغيره في شراء المثقفين. الآن مثل يعني اليسار، معروف أن اليسار في العالم العربي محدود، لكنه هو يمسك منابر الإعلام والثقافة الصعبة، ولذلك يأخذ حجم كبير جدا. إيران تسير على نفس الطريقة، تكسب الصحفيين، تكسب الصحف، فتصبح المنابر،
احنا كسبانة، احنا عندنا هنا صحفيين كثير جدا في مصر واعلاميين،
فهؤلاء اول شيء بيغطوا على جرائم ايران، ثانيا بيلمعوا الجرائم بطريقة او اخرى.
طب نرجع استاذ اسامة على النازحون او على النازحين على الحدود السورية، اعدادهم وصلت لكام؟ والحين كنت شفت تقرير على قناة سكاي نيوز العربية، وكان تقرير مؤلم قوي لحالهم المزري اللي مولين عليه من خلال الخيمة، وده هل الوضع اتغير ولا الدنيا زمانية، وعددهم بعمل ازاي، واحاسيسهم الاردن بتعاملهم ازاي؟
العدد اللاجئين الاردنيين في الاردن،
السوريين
في الاردن عفوا، اكثر من 200,000، اكثر من 200,000 سوري دخل الاردن. هؤلاء الجزء الاكبر منهم يعني اكثر من 120,000-130,000، هؤلاء استقبلهم الشعب الأردني، سكنوا في بيوت في داخل المدن، كثير من الشعب الأردني تعاطف معهم يعني بالإيواء، بالطعام، بالشراب، بالسكن، بالعمل، وكان حقيقة يعني رغم ظروف الصعبة في الأردن،
حق المسلم على أخيه
حقيقة. كان هناك مواقف رائعة جدا من الطرائف، أحد اللصوص دخل على واحد يسرقه في الليل، حارس بنائي، فالمهم إيش معك فلوس؟ قال له ما معي. قال له ليش؟ قال له أنا سوري، لاجئ سوري وصاحب البناية، قال لي اسكن في هالغرفة، احرس البناية وبعطيك يعني بعطيك راتب ومنها بتسكن ببلاش. فالحرامي لما عرف أن لاجئ سوري أخرج دينارين وعطاياهم وطلع الحرامي. حقيقة هناك كثير من الناس كانوا يتصلوا وأنا بتكلم من خلال أنه أنا عضو في جمعية الكتاب والسنة وهي أكبر جمعية تعمل في رعاية اللاجئين السوريين. كثير من أصحاب البيوت يتصل ويطلب أنه يعني أنه أنا أتبرع بشقق ببنايتي بسكن. بعض الكبيرات السن كانت تطلب أنه أنا عندي غرفتين وأنا لوحدي، إذا في امرأة أرملة معها طفل جيبوها تحطه في الغرفة الثانية عندي، أنا بصرف عليها، أنا بطعميها وبشربها وبسكنها عندي. فكان حقيقة فيه جيد،
يعني 130 ألف دول الحمد لله إلى حد معقول.
طبعا طبعا لا شك أنه جاءت مساعدات من الخليج وبعض الدول مثل ليبيا وبعض الجاليات العربية والإسلامية في العالم وكذا، طرود خير غذائية صحية، بعض الأجهزة الكهربائية توفر للناس
اللي مغينا الحدود بقى.
أيوة، الآن زادت الأعداد بشكل كبير، وتقريبا لم يعد في الأردن شقق فارغة، والأردن معروف موارده ضعيفة وكذا. وبعدين انت فجأة كذا في خلال 4-5 شهور يعني تسكن 130 ألف عائلة. الآن أصبحت بعض الناس لا تجد مكان، استأجروا محلات تجارية، تسكن في محل تجاري، فأصبح الوضع لا يطاق وصعب، والأعداد تتضاخم. الأيام هذه تقريبا بمعدل 1000 شخص يعبر الحدود يوميا. فتقرر إنشاء مخيمات على غرار تركيا. الأردن ما عنده إمكانيات ضخمة، وحقيقة المساعدات الغربية تأخرت جدا، والمساعدات حتى الرسمية بعضها شوي تأخر. الأمم المتحدة عندها عجز ضخم جدا وعندها سوء إدارة في بعض الملفات. هذا جعل
بالذات إذا كانت الملفات تتعلق بالمسلمين،
بالضبط، جعل إنه القضية فيها نوع من الربكة. بالإضافة إنه عندنا أعوان النظام السوري سواء من الصحافة الأردنية أو الشبيحة في داخل المخيمات يسعون لافتعال مشاكل لقضيتين: انه الشعب الاردني يصير يكره اللاجئين، الجمعيات الخيريه تقدم مساعد للاجئين تكره اللاجئين، اللاجئين يتمردوا ويعملوا مشاكل، السلطات الاردنيه تصير تمنع دخولهم. يعني جزء كبير من المشاكل والتقارير المفتعله هذه هم شبيحه للنظام السوري. هلا هناك اخطاء، هناك مثلا بعض التقصير يحدث، انت بتتكلم عن رقم ضخم، الاردن احيانا تعجز تقديم بعض الخدمات لمواطنيها، يعني المواطن الأردني مرات لما تروح على المستشفى بقعد بأخذ له موعد شهر شهرين. فأنت كلاجئ سوري برضو لا تتخيل أنه أنت داخل على يعني دولة جاهزة وعندها إمكانيات ضخمة. إذا كان تركيا بتقول إحنا مش مستعدين نستقبل أكثر من 100 ألف، ما بنتحمل، وهي دولة تركيا دولة عظمى رقم 13 في العالم. ففي بعض التقصير موجود، لكن ليس بهذا الحجم. إنما يعني الآن المخيمات الأعداد تتضاخم فيها، لكن هناك الطعام متوفر، الشراب متوفر. المخيم الآن في 3 مستشفيات ميدانية: مستشفى مغربي، مستشفى أردني، مستشفى فرنسي. الآن تم استبدال، هناك خطة استبدال الخيام بكرفانات. السعودية تبرعت ب 2500 كرفان، الآن هي تحت الإنشاء. الآن المخيم فعليا تم تركيب فيه 170 كرفان، التبرع من قطر، من الإمارات، من بعض الدول. الآن البحرين تبرعت بإقامة 4 مدارس، مجمعات مدارس جوا المخيم. فهناك نوع من التطور والتحسن في المخيم. في قضية مهمة، بعض الناس بيشتكوا انه غبرة، وصح هو المكان فيه صحراء وغبرة، لكن المنطقة اصلا هي قرية يسكنها 15 ألف اردني. يعني نفس المنطقة يسكن، هي قرية اسمها الزعتري يسكنها 15 ألف اردني، تبعد عنها جامعة آل البيت حوالي 10 كيلو.
انا اسف بس احنا معنا على الشاشة طبعا مشاهد لحجم الدمار والوحشية والمجازر التي ترتكب من الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون تجاه إخواننا في سوريا. مشاهد دي بنعرضها دايما وموجودة في وكالات أنباء كتير، لعل تفرجوا المشاهد عاملة ازاي، واحنا بنعتذر طبعا على يعني المناظر دي، بس بنقول للناس يلي عاملين تقولوا الشيعة وحقوق الشيعة ودول مسلمين زينا، وبدل ما تعادوا إسرائيل، الشيعة وإسرائيل سواء، بل من وجهة نظر إن الروافض أشد خطرا علينا كما نقول ويقول علماؤنا من الشيعة. تراجعوا على الحقد تجاه أهل السنة والتعامل معهم بهذه الصورة إزاي، عشان لعل قلوبنا بس ما تعرفش تتعاطف مع هؤلاء الفجر الخونة والنظام النصير الكافر الذي ينتمي إليه بشار الأسد، واللي يمكن حيكون فيه مفاجأة معنا إن شاء الله يوم السبت عن حقيقة هذا الرجل المسمى ببشار الأسد. تفضل.
فاللاجئين السوريين يحتاجوا الآن حقيقة إلى دعم عاجل، لأنه أعدادهم تتزايد، وإحنا داخلين على موسم شتاء، وهذا حيكون في مشكلة
صعب طبعا.
القضية ليست بمستطاع فقط الجمعيات الخيرية ولا بمستطاع الحكومة الأردنية، القضية تحتاج إلى دعم عربي وإسلامي ودولي لمساعدة اللاجئين الحقيقيين. يعني نريد التعجيل بالوعود، هناك وعود جيدة ممتازة، لكن نحتاج التعجيل فيها والله يكون بالعون.
توقعاتك للمباحثات الرباعية اللي موجودة دي بين تركيا ومصر والسعودية وإيران؟
والله احنا بنتفائل ان شاء الله انه يكون يعني في صالح الشعب السوري وتكون يعني ما تمر صفقات من تحت لصالح إيران. يعني لا يعني نتفائل انه ان شاء الله تكون الصفقة لصالح الشعب السوري ويكون الدول العربية والسنية يعني عند قدر المسؤولية ان شاء الله.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ اسامه شحاده باحث في شؤون الفرق والجماعات الاسلاميه، وبرضه بنعتذر لحضراتكم الاستاذ زايد حماد رئيس جمعيه كتاب الكتاب والسنه بالاردن اتعطل على الطريق الدائري بسبب الازدحام فبيبلغنا اعتذاره وبيبلغكم اعتذاره، ويعني هو الحقيقه طبعا لسه واصل حالا بيقولوا لي في الاربيس. بنشكره على حضوره وبنشكر حضرتك استاذ اسامه شحاده ونتمنى ان ربنا يفك كرب الشعب السوري الحقيقه في هذه المحنة اللي بيمر بها السوريون. احنا ما زلنا بنقول انه في مصر موجود نقابة الاطباء، لجنة الاغاثة هناك، موجود الجمعية الشرعية، يعني الحقيقة برضو ده مصدر تقدروا تثقوا فيه. انما بحذر حضراتكم للمرة رقم 3 و 4 من المسمى بام البراء السورية اللي بتاخد التبرعات. حذرنا كذا مرة، واضح ان مفيش استجابة، حاولنا وهنحاول نتصل بالدكتور ايمن نور لانها بتستغله على ما يبدو. حتى لما كنا بنتكلم ان احنا بنحاول نعمل مشروع نخدم بيه اخواننا في سوريا، هم يكسبوا فلوس ويشغلوا بعض وينفقوا على بعض، حتى منهم فيهم من خلال عمل محلات حلويات، عمل يعملوا اكل بالطريقة السورية الجميلة لبعض المصريين كعادتنا، يعني انهم طبيخ عزومات او ما شابه ذلك، بحيث يبقى ده بيخليهم عندهم مورد. فوجئنا انه حد بيكلمني بيقول لي ام البراء مستحوذه على القضيه برضه دي بشكل كبير جدا. فنتمنى يبقى فيه وضوح، ونتمنى ان الشعب السوري يعني تخلص ازمته قريب ان شاء الله بتعاون المسلمين، بدعم المسلمين، باهم حاجه في ده كله سلاح الدعاء واللجوء لله سبحانه وتعالى. سلاح الدعم دعاء مهم جدا، ان شاء الله ربنا يفك بهذا الكرب. هناخد فاصل ونرجع نقابل ضيوفنا الكرام في المستجدات على الساحة السورية. هنشوف في تقرير عن عيد الفلاح اللي كان أمس ولقاء الرئيس محمد مرسي بالفلاحين. مرة تانية بشكر حضرتك أستاذ أسامة، الحمد لله على السلامة وربنا يبارك في سعيكم يا رب. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
لن نشعر بعيدنا حتى تتحقق مطالبنا التي نطالب بها منذ سنوات طويلة، حتى جف الحلق عن الكلام والوعود تتكرر مع كل حكومة ووزير زراعة جديد، ولكن تظل المطالب مجرد وعود دون تنفيذ.
مطالبة الفلاحين يعني الاستثمار بتاعها بتاع الكماوي بتاع الكركبة دي يبقى جاهز، ما بقاش كله بقى في سوق السودة، والفلاح النهاردة بقاش يعني مش طايق هياخد ايه ولا هيجيب ايه النهاردة لما يروح للجامعة الزراعية، بقى كني بره زي جوه.
مطالب دلوقتي الرئيس مرسي دلوقتي احنا عاوزين مغزى عارف بتاع المواشي والكيماوي، فده دلوقتي مذيول وانكسر البنوك، فمش قادر يعمل حاجه خالص. ان جابوا لعبتين ما قبل ما تيجي عليه السنه، ولا يقدر يسد البنك وبيبيعهم، ولا يقدر يسد ايه ولا ايه، ليه من قله ايه؟ مفيش ايه عالم. ولازم ان كيف الفلاحين يعني ياخد باله برضه من ايه؟ من الفلاحين وايه وفي الجمعيات الزراعيه، ينزل تنزل ناس كل فتره تشوف الفلاحين اللي محتاجه ايه، او شوف علافهم عاوزين ايه. يعني انا عندي زريبه هي فيها حوالي اكتر 37 حلقه، من قله ما فيش حلقه مش جاي فيها بهاي، فحسب معلوم من ايه.
هكذا تحدث الفلاحون وتمنوا تغيير واقع في عهد الرئيس محمد مرسي الذي شاركهم امس الاحتفال بعيدهم.
اولا المايه انقطعت، ترعة انقطعت بقاش في مايه، ثانيا المايه الجوفيه دي مش مغذيه الارض زي مايه الترعة اللي كان مثلا بتجي لنا بالمناوبه كل مثلا شهر او كل 15 يوم. ثانيا الاسمده اتمنعت نهائيا عن الفلاح، ولا في نقابه للفلاح ولا في اي حاجه تكون له.
الرئيس محمد مرسي ينظر بقى للزراعه من الحاجات الثانيه، ينظر بقى للاراضي اللي هي ايه، الاراضي اللي هي دي خلاص بتنتهي من الزراعه بتاعتها، بتنتهي من الزراعه بتاعتها، ينظر بقى يزرع لنا في اي مكان ثاني. الدوله كبيره قوي، الدوله ممكن يحط مثلا جميع يعني تنزل مثلا اي الجبال كلها تزرع. وبعدين الكيماوي دلوقتي الكيماوي بيجي في البلد هنا فاهمني، كيماوي غالي جدا غالي جدا، كان بيجي اول شجره ب 35 جنيه، النهارده ب 120 جنيه 30 جنيه.
دلوقتي الجاز مش فولنا مشكله الجاز دي، دلوقتي بندوخ على الجاز لما بنجيب الجاز، والكيماوي والسماد والفلاح طالعين اهله.
طالب من نقابه الفلاحين انها تهتم شويه بالفلاح وتعمل في اعتبارها وتحط في اعتبارها يعني تتدخل في حكايه الدستور الجديد ده هو بيتعمل عشان الفلاح مش يوم ولا اثنين ولا سنه عشان الدستور ده يعني البلد هتمشي عليه 50 سنه 100 سنه جاي الله اعلم ممكن فيعمل ياخدوا يضمنوا للفلاح حقه في الدستور.
مطالب الفلاحين واحده منذ سنوات وهي توفير السماد والمبيدات وتحجيم اسعارها التي تلهب ظهورهم والسولار الذي بات يحصلون عليه بشق الانفس وتسويق المحاصيل بسعر عادل. هذا كل ما يطالب به الفلاحين، فهل يتحقق على يد الرئيس مرسي أم يظل هذا حلما لن يتحقق على أرض الواقع؟
السلام عليكم ورحمة الله. المستجدات أمام السفارة الأمريكية يعني بلغنا نبأ عن أحمد عبد الله أبو إسلام اللي هو كان بيتكلم عن الشبهات ضد المسيحيين في قناة الأمة. اسمحوا لي الأول أرحب بضيوف الكرام الدكتور محمد هشام راغب عضو الهيئة الشرعية لحقوق الصحة. السلام عليكم.
عليكم
السلام الكريم. الأستاذ ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب. السلام عليكم أستاذ ممدوح. الأستاذ مهندس فاضل سليمان رئيس مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام أو بريدجز فونديشن. السلام عليكم باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمة
الله. حقيقة الحالة السياسية في مصر بخصوص موقف المتظاهرين والمعترضين على الإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمام السفارة الأمريكية انقسم نصين. نص يا جماعة الخير بدأ يعني يلقي باللوم الكامل بالكلية على هؤلاء المتظاهرين وما شاف ان انا مش هراعي غضبتكم احنا اللي بنسيء للاسلام وبدا فتح النار عليهم. وفريق تاني قال يا خلي عندكم شويه حياء يعني هذا رسول الله ده انتم فعلتوا المحامي اتمسك في السعوديه والبنت انضربت في التحرير يعني عند النبي جينا نتكلم عن ما تعملوش عنف. لكن بدايه حضرتك اللي بتشوفه في موقف اللي ورد على الانترنت انا معرفوش بس هل حضرتك عندك ثقه فيه بخصوص ما فعله احمد اسلام ابو عبد الله لان انا ما عنديش فكره وما جاليش خبر بده.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. شوف حضرتك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالشمس سراج والقمر هو قمر منير. ربنا سبحانه وتعالى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم انه ايه وداعيا الى الله باذنه وسراجا منير. وصف انه شمس وقمر. نعم. يعني هو في ضوءه وجماله جمال القمر ولكن في قوة سطوع الشمس. خلي بالك مش كل المخلوقات تحب الشمس. الصراصير تكره الشمس. يمكن لو سمعنا وفهمنا لغة الصراصير انها مثلا تسب الشمس لكنها لا تستطيع ان تنال من الشمس ولا ان تنال منها ولا ان تؤذيها. فدي اول حاجة لما فهمها لا احد يستطيع ان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اول حاجة. المسألة الثانية ردود افعالنا يجب انها تكون محسوبة عشان ما نبقاش شركاء لهؤلاء الذين يريدون لمصر الشر. يعني ايه الناس اللي عملت الفيلم ده وبتعرضه في احداث في ذكرى احداث 11 سبتمبر تعرف ان هناك ردود افعال معينه ستصدر في الشارع المصري وفي الشوارع بتاعه الدول الاسلاميه
في هذا اليوم بالتحديد.
طبعا وهي تريد هذه ردود الافعال هذه تريدها. نعم. احنا يجب ان نفوت عليهم الفرصه ولا نقوم بهذه الردود بل نقوم بردود افعال اخرى لم يكونوا يعني هم عاملينها حساب. لما اجد النهارده فيديو لابو اسلام احمد عبد الله المرافق له بيقول لقد احرق ابو اسلام احمد عبد الله البايبل بيقول كده باللفظ عشان يتسمع الناس بالانجليزي العربي واللي هو كتاب النصارى الذي احرق في كل سكنات الجيش الامريكي امام السفاره الامريكيه هنا وبتاع بيسجل موقف. ثم ابو اسلام بيقول نعم والمره القادمه ساتبول عليه واحدى المتظاهرات بتخبط على العربيه تقول انتوا عايزين تعملوا فتنه في البلد. انا عايز اقول اول حاجه لا هو في مخالفات خطيره جدا في اللي بيعمله ده اكتر. انا اساله سؤال هو انت استاذنت الدكتور مرسي قبل ما تعمل كده ولا انت مش معترف بيه ولا ايه امر انت مفتئت قبل ما تصعد هذا التصعيد وانت تعلم انت مفتئت على الحاكم وعلى ولي الامر قبل ما تصعد هذا التصعيد. هو حد معانا الهيئه الشرعيه ويقول ان هذا الكلام يجوز ولا مش يجوز ولا هو لسه الدكتور مرسي ما هوش ولي امر. هذا اول حاجه. الحاجه الثانيه مريد صادق يريد ايه فتنة طائفية عشان ينفذ مخططه بتاع الدولة التقسيم مصر وهذا الكلام. أنت بهذه الطريقة أنت تشارك مريد صادق فيما يفعل بقصد أو بغير قصد وأحسبه بغير قصد إن شاء الله لكن هذا كلام هذا يعني أقل ما يمكن أن يكون فهو غباء سياسي. الأمر الثاني أنت تقتدي بمن
هو لقد كان في رسول الله أسوة حسنة ولا في تيري جونز أسوة حسنة؟ هو بيقول لك هم حرقوا القرآن, احنا بقى نحرق الإنجيل. أنت تقتدي بالقصة تيري جونز ولا إيه بالضبط؟ هذه مسألة أخرى أنا عايز أفهمها ويرد علينا في هذا الكلام, وليس ويخش يتكلم كمان. الأمر الآخر أيضا, أنت تخالف ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا, اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنت تعلم أن حتى من مسيحيين أقباط مصر, مو المسيحيين أقباط, شحنا مسلمين أقباط, خليك فاكس, حتى من مسيحيين مصر الأقباط هناك من هناك من يعني أعلن موقفه ضد هذا الفيلم.
أقباط امبارح كان معنا أرثوذكسي هنا أعلنوا رفضهم, الكنيسة أعلنت رفضها,
الكنيسة أعلنت
حتى بعض المسيحيين في أمريكا اتكلموا.
أخت البطل مينا دانيال أعلنت رفضها. أقباط 38 وقفين في المظاهرة زيهم زي المسلمين,
كانوا معانا هنا امبارح.
خد عنك بقى كان بقى أقباط المهجر النهاردة الفيديو موجود بيضربوا بالستات أقباط المهجر بيضربوا بالشباشب موريس صادق, ويقولوا انت عايز تموت المسيحيين في مصر, عايز تموت الأقباط في مصر. الله, يعني إذا هناك من أعلن موقفه. فين بقى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدله أقرب التقوى؟ فين ولا تزر وزيرة وزر أخرى؟
نعم,
هذه أفعال غير مسؤولة.
طيب أستاذ ممدوح إسماعيل, الحقيقة الوقفة وانت رجل سلفي شايف ايه اللي ليها وايه اللي عليها, وخصوصا بعد تداعيات وصول قوات المارينز لليبيا بسبب مقتل السفير الامريكي, وحتى البوب علق على التويتر بتاعه انه اضطر عشان يتكلم عن مقتل السفير الامريكي, سبق الكلام ده بانه الاساءة للرسول مرفوضة, لكن مقتل السفير الامريكي عمل همجي, كأن امريكا ما بتقتلش في الصومال, ما بتقتلش في العراق, ما بتقتلش في افغانستان, ما بتقتلش في كل مكان, واعمالها كلها همجية.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني بداية أنا يعني عايزين قبل ما يسحبنا الإعلام, إن في إعلام, في مارينز في الإعلام المصري وفي مارينز في الإعلام العالمي كله شغال للاصطفاف حول الخطط الأمريكية اللي بتدور في المنطقة. فقبل ما يسحبنا المارينز في الإعلام المصري لابد إن إحنا ما يسحبناش حد لمنطقة هو عايز يشغلنا بيها عن الأساس. إحنا عندنا أساس قضية جوهرية, بالقضية هي القضية الأم, قضية الإساءة إلى مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخط أحمر. هذه القضية أنا بقول إن القضية دي أنا أعتقد يقينا أنها تمت عبر خطة ممنهجة مع المخابرات الأمريكية بترتيب مسبق وترتيب وتم إعداده للدفع لعدم استقرار النظام المصري اللي بدأ يضع أول خطواته للاستقرار في المنطقة في الحكم. ومعنى أن النظام المصري الحر عنده استقرار, عنده استقلال, عنده كرامة, عنده عدم تبعية, هيعمل إشكال للإدارة الأمريكية مع دول المنطقة, يبقى في نظام عنده عدم تبعية. فلابد أن يقذف إليه عدم الاستقرار. أقرب مدخل, المدخل الضعيف للضرب فيه في عدم الاستقرار هو الفتنة الطائفية. فبلذلك التوقيت,
هل ده رد على زيارة الرئيس مرسي بداية إلى الصين
على سياسة وليس على الزيارة, على سياسة الرئيس مرسي عامة؟ سياساته اللي بتبدأ أول لما سادته يتحط في استقلال, في إرادة للنظام السياسي الجديد, في عدم تبعية واضحة, بتالي تضع بعض اللمسات في معالم السياسة المصرية. فبالتالي هو بيدفع مسبقا للدفع لعدم الاستقرار عبر المنطقة الضعيفة اللي تم قراءتها تاريخيا في مصر اللي هي منطقة الفتنة الطائفية. فتم زحلقة الشريط ده عن طريق واحد معروف علاقته, خلي بالك ملحوظة, معظم الأقباط, كثير من الأقباط خلينا نكون دقيقين, لهم علاقة بمخابرات أمريكية وبيتصلوا هناك وبيتم إعدادهم وبيخشوا الكونجرس ويعملوا ملفات و المسألة مش بعيدة عن الكلام.
طب ليه سؤال ليك برضو أنت بكمل كلامك المهم ده, بعض الناس كلمني النهاردة الصبح قال إن الشريط ده موجود من شهر يوليو على الإنترنت.
سمعت.
انا معرفش طبعا, يعني اول مره اسمع المعلومه دي. ايه السبب انه موريس صادق يعلن بالتحديد 11 سبتمبر, وليه ما كانش فيه اي رياكشن من وزاره الخارجيه الامريكيه انها ما فيش حاجه اسمها هيتذاع على التلفزيون الامريكي الرسمي عشان يبقى فيه استعداد مسبق لعدم استفزاز مشاعر المسلمين؟
انا عندي من اربع اسابيع, ومش راضي اتكلم عنه. عشان
لما تقرا الاعلام لما نشر الخبر وطريقة تسلله إلى الوعي والعقل العربي المسلم وعقل المسلمين عامة, تجد أن تم إعداد مسبق لهذا الشريط وهذا الفيلم عبر أقباط المجر, استخدمه كواجهة وأداة للدفع لعدم الاستقرار وتهديد الوحدة الوطنية في مصر.
كوي.
الشاهد أن احنا ما ينبغي أن نقص ردود الأفعال على الفعل, لأن الفعل شرعا لا يقاس اي شيء ولا يقارن شيء لا دماء ولا غيره بجانب الاساءة لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم, وتفصيلها في كتب الشرع معروف عند الفقهاء. دي مسألة. المسألة الثانية, في فرق ان احنا نستنكر ونضع الاستنكار في مكان, نستنكر القتل للسفير الامريكي وكان بس نضعه في مكانه حتى قد كده مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى كده. ما نيجي نتكلم ندي مساحات اعلاميه لازم ندي المساحه الصغيره ما نكبرش عشان ما يقدرش جوهر القضيه. مش خط احمر ده مليار تريليون خط احمر لاي حد اللي سال مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كل فعل نرى ان فيه خطا شرعا او كذا لازم نحطه في حتته. المساله
الدنيا اتقلبت على مثلا
حرق
العالم الامريكي تنظيم القاعده وبتاع
هنحط ده في مكانه نحط ده في مكانه. يبقى الاعلام
كل حاجه بالكادر بتاعها
الاعلام ما ياخدناش للزحلقه يكبر الصغير ويقلل الكبير. هو الاعلام بيشتغل شغل مخطط في تقليل الصغير تقليل الكبير وتكبير الصغير في الاحداث.
صحيح.
فدي لعبه اعلاميه
جميل
ما انزلقش انا فيها واخبر حضرتك واقع فيها واسيب مقام النبي صلى الله عليه وسلم اللي كل الحاجات دي لا تقارن ولا تقاس بجانب. دي مساله عايز اقول بس مساله ان الاعلام استغل حته بعض القنوات المراكز الموجود في الاعلام المصري بيشتغلها قال ان هم حطوا علم القاعده. انا عايز اقول مساله ان كنت موجود هناك في واحد بيبيع علام جاب لي علام دي بس مفيش حد جاب علام
لا الله محمد رسول
بس اللي العالم الاسود ده فواحد واقف قدام الصوره جاي لان معروف الناس دي شغاله ازاي بتستغل الاوقات والوقفات دي يروح هنا يعمل يجيب اعلام دي الالترا سرعه جايب اعلام كده. ففي واحد واقف بيبيعها كل الناس اشترت الاعلام دي حتى ناس مش ملتزمين وبنات مش ملتزمين واخد بالك اشترى ما حدش بقى يقول واحده كانت ماسكه العلم دي بقى تبع القاعده ولا بتاع. فالشباب دور على العلم
ممكن السوسو دي كنت
انا بقول حضرتك الواقع اللي انا ايه شايفها يعني واخد بالك الشباب اللي عملوا الحكايه دي جابوا العلم ده وكان في علم تاني مكتوب عليه رحمه رسول الله والسيفين بتاع السعوديه ما حبوش يحطوه عشان السعوديه محتله السفاره الامريكيه واخد بالك لان لو الصحفيين كلهم شايفين الكلام ده يعني كان في 29 الكلام ده بس الاستغلال للماده الاعلاميه وتشغيل بارهابيين وقاعده وشوفين اللي عملوه ده عشان يجيب ماده يقلب بيها الماده الاعلاميه اللي هي الاصل في الموضوع الاساءه لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ويحط مواد تانية يكبرها على حساب القضيه الاساسيه. فكل شاب ان ده عالم بيتباع وراح واحد جابه شاب بتاع الالتراس راح جابه مش واحد متوقع الكلام اللي عملوه ده كله طلع ما شاء الله عليه طلع فوق استرى حط شال حط عمل الشغلانه دي كلها.
نعم
فدي نقطه. النقطه المهمه في الشاهد امبارح ان هذه الوقفه غضبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والاساءه لمقامي لمن شاف اي مقطع من مقاطع هذا
حاجه صعبه
قوي واساءه لا مثيل لها لا مثيل لها. لكن انا لاحظت عده نقاط امبارح في الوقفه وينبغي
طيب ان احنا خليك تتكلم بس ناخد معانا الدكتور هشام عشان
طب اختصر حتى
لا وهرجع لك عشان انا عايز اسمعها كلها.
طيب
دكتور هشام بعض الناس بتقول ليه قدام السفاره الامريكيه كويس وبعض الناس بتقول دايما بتيجي علينا احنا يعني دايما احنا عايشين في اعلام وحضراتكم كلكم برضو تتفق او تختلفوا وتقولوا لي دايما بيشوف الرياكشن مش الاكشن يعني دايما يشوف رد فعلك انت ايه ولا يكلمك عن الفعل اللي وداك لكده ايه. فالبعض بيتكلم هي دي اخلاق المسلمين هي دي معقوله كده احنا كده هنخسر سياسيا امريكا لو حبت تثبت ان تنظيم القاعده في مصر حصار اقتصادي دخل في كلام كتير. انت بتحلل اللي حصل كرسائل ازاي يعني هل انت بتتفق او بتختلف مع الاستاذ ممدوح اسماعيل ان المخابرات الامريكيه بتلعب دور موجود لان احنا امريكا مش حته واحده احنا عندنا امريكا عندنا اليمين وعندنا اليسار عندنا الجمهوري والديمقراطي. هل شايف انه كان في لعب مقصود انه يستغل موريس صادق هذا الانسان اللي عايز يعني الحرق اللي عمل هذا الامر وفي الوقت ده بالتحديد و11 سبتمبر والاجواء اللي انت شايفها وبعدين يقتل السفير الامريكي في ليبيا شايف المشهد ازاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وأولا سؤال حضرتك أنه التظاهر قدام السفارة الأمريكية يعني ده المكان الطبيعي للتظاهر باعتبار أنه هذا الفيلم أنتج في أمريكا
وأقباط المهجر اللي عملوه هناك
وفي الحقيقة مش أقباط المهجر اللي عملوه يعني الوارد الآن أن اللي عمله واحد أمريكي إسرائيلي اسمه سام باسيلي.
نعم
والكلام ده نشر امس بالليل في الول ستريت جورنال قالوا ان هو اللي يعني انتج واخرج
اللي تزعم فكره استصديره
هم روجوا
موريس صادق وكلمه والمجموعه دي
لكن اقصد برضه كون المنتج امريكي اسرائيلي وهو اعترف قال ان تكاليف الفيلم جمعت من 100 من اليهود المانحين او المتبرعين فده مكان طبيعي للمظاهره.
جميل.
لكن هل المظاهره يعني تمت بالشكل المطلوب ولا لا؟ انا اظن انها تمت بالشكل المطلوب الى حد بعيد. في بعض التجاوزات يعني الخفيفه او البسيطه والاحتجاجات الشعبيه مهمه جدا. الحياه دي بتدي رساله يعني انا شفت بعض التغطيه في وسائل الاعلام الامريكيه امبارح في المساء كانت ردود فعل إيجابية جدا. حتى المتحدثة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية لما صرحت في أول المظاهرات حتى بتتكلم بتقدير لهذه المظاهرات، قالت أيوه بلاد حرة ودي ديمقراطية طالما المظاهرات سلمية. يعني الآن لازم الغرب والولايات المتحدة يعني بالخصوص تعرف إن لها مصالح مش مع الدول الإسلامية والعربية، مع الشعوب العربية والإسلامية، لأن الشعوب لها كلمة. صحيح إحنا لسه ثقافة التظاهر جديدة علينا، وده تحتاج يعني في الحقيقة في وسائل الإعلام إن إحنا يبقى في خطاب يعني للتوعية في هذا،
تفعيل مسألة السلمية في التظاهر،
السلمية، وإنه أي مظاهرة لا يحدث فيها أي تعدي، سواء حتى الأمور في الداخل.
نعم.
مثلا مظاهرة فئوية تعمل قطع للطريق، تقطع شريط القطر، كل ده ممنوع في أي حتة في الدنيا.
نعم.
فهنا من باب أولى عندما يخص الأمر جهة أخرى إن إحنا نعتلي سور السفارة أو نعمل أو يعني نكتب عليه إلى آخره. أما كل المظاهرة في الحقيقة كانت محترمة جدا.
أنت بترصد إنه السواد الأعظم في هذه المظاهرة كان إيجابيا
جدا،
إنما أنت بترفض فكرة إن أنا أطلع على السفارة من فوق مثلا أشد العلم أو أكتب على الجدران كلنا مثلا بن لادن، حتى لو أنا عايز أعبر عن ده وأقوله، أنت شايف
إن شاء الله يحط على يافطة في إيده. لكن هل الرسالة تصل للغرب بهذا الوضوح؟ أنا أعتقد إنه الحراك الشعبي له تأثير عالي جدا. خلي بالك إن الغرب عموما ما عندوش مقدسات. الغرب يعني لا يفهم، وتقرأ بعض تعليقات الناس في النهاردة في الإعلام الأمريكي مستغربين قوي، إيه اللي يعني إيه الموضوع يعني؟ لأن هو في الثقافة الغربية ما فيش مقدسات. يعني عندهم في الإعلام وفي المسرح والسينما
عزراء البتول بصورة
قذرة، لا مثلا يتكلموا ازاي مثلا على المسيح عليه السلام بل عن الإله.
نعم.
يعني ما عندهمش خطوط حمراء أبدا في الحتة دي، لأن ما عندهمش تقديس لأي شيء خالص يعني. وحتى الكنيسة هناك لا تستطيع أبدا أنها يعني تتفوه بكلمة.
أنت بتشوف ردود أفعالنا، أنا بتكلم بقى على المقابل اللي بدأوا يبخوا الناس بمنتهى العمر، يعني شايف تراشقات كثيرة ما بين وائل غنيم واللي بيردوا
عليه، بعض التراشقات
بلال فضل واللي بيردوا عليه، ان في تراشقات شايفه انه ايه يعني منحاز لفكرة انه كل اللي حصل في مجمله شيء ما يليقش بالثورة المصرية، ما ينفعش تعمله كده. بلال فضل بيقول دول تجار الدين ورا الكلام ده، يعني
هو حضرتك احيانا بيصدروا حجة يعني باطلة في الاول. هو بيقول لك ايه، طب هي امريكا هتعمل ايه؟ ما عندها حرية رأي وحرية، يعني هو رئيس أمريكا يستطيع أن يمنع هذا الفيلم؟ لا يستطيع، لا القانون يديره فرصة ولا أي شيء. وهذا الكلام يعني في نظر في الحقيقة. خلي بالك الحكومات الغربية تتحرك بمصالحها. وأنا أضرب مثلا حصل يمكن من 3-4 شهور في أديب مشهور جدا في ألمانيا اسمه جونتر جراس، ده أشهر أديب ألماني، نجيب محفوظ بتاعهم، حاصل على نوبل للسلام، كتب قصيدة قصيرة جدا كتب قصيدة قصيرة خالص حوالي بتاع صفحة بعنوان ما ينبغي أن يقال، ملخصها في كلمتين، بيقول أنا ليه سكتت كل هذه السنوات
على إيه؟
أمام الحقيقة الساطعة الواضحة أن إسرائيل هي التهديد الأول للسلام العالمي. وبعدين ده كاتب شوية تفنيد في خلي بالك ده أكبر أديب ألمانيا. الحكومة الألمانية انتفضت تتبرأ من نتنياهو، عمل خطاب كامل على هذه القصيدة
عن حالة نفسية
وقالوا ده مخرب
والعقلية،
خرجت مظاهرات. حضرتك لو تشوف الهجمة الشرسة على الصحيفة اللي نشرت هذه القصيدة، فهذه خطوط حمراء في كل ثقافة بصرف النظر بقى صح ولا غلط. فهذا الحراك الشعبي هيضع أمام الإدارة الأمريكية وغيرها إن لا، إن هذه الأمور تضر بمصالحنا.
وإن فاضل قتل السفير الأمريكي طبعا هو اللي هيقوم زي ما الأستاذ ممدوح إسماعيل هيتصدر لوسائل الإعلام إن أمريكا ضحية وإن سفيرها اتقتل وثلاثة دبلوماسيين، رغم إن إحنا عندنا سفراء اختفوا ما نعرفش حاجة عنهم زي إيهاب في العراق وما شابه ذلك. تعليقك على مقتل السفير الأمريكي وكيف سيستغل من وسائل الإعلام ضد؟
أنا خليني معلش أختلف شوية مع الأستاذ ممدوح إسماعيل في كلمة أن المخابرات الأمريكية وراء ذلك، خاصة أن هذا أمر يؤثر في الانتخابات الرئاسية في أمريكا. يؤثر تأثير خطير،
احنا شايفين صراع بين رومني وأوباما دلوقتي،
تأثير خطير، تأثير خطير، وخاصة أنه حدث مقتل لسفير وهكذا. يعني هو في هذا عمل مخابرات، ولكن مش مخابرات أمريكية، مخابرات إسرائيل.
خلي بالك اللي حصل ده أدى إلى إيه الآن؟ رومي تلقف اللي حصل وبدأ على طول يهاجم به أوباما، وإدارة أوباما متهمة، هو على طول قال لهم هم دول الإسلاميين اللي انتوا سمحتوا بوصولهم للحكم في بلاد الربيع العربي، فده هينعكس لهم طبعا على إدارة أوباما. هينعكس التاني إيه بقى؟ سياسات أمريكا تجاه مصر وتونس إن كان فيها يكون فيها نوع من الدعم الاقتصادي أو غيره، ده بالتأكيد هيقللوه عشان ما يحصلش زيادة في هذا اللوم. الأمر الآخر بقى هينعكس على الثورة السورية، خاصة أنها ثورة مصبوغة بصبغة سلفية، فهينعكس على الثورة السورية، لأن الإدارة الموجودة حاليا هي إدارة أقل تشددا من إدارة الرومني، يمثل التيار النيوكونز اللي هو المحافظين الجد بتوع جورج بوش وكده،
كولين باول وكوندوليزا رايس،
هو ده نفس التيار دوت. الآن الإدارة الموجودة هي أقل تشددا، ستميل إلى التشدد حتى تنفي عن نفسها هذه التهمة، فده خطير جدا لازم نفهمه. الأمر الثاني لازم احنا نستفيد بقى من تجربة اليهود. اليهود هم الوحيدين في العالم اللي لا يستطيع أحد إنكار المحرقة النازية كليا أو جزئيا. يعني لو واحد قال إن اليهود اللي ماتوا في المحرقة 5,900,000 يدخل السجن، وده قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة. طب إزاي الناس دي قدرت تحمي نفسها كده؟ إحنا نستفيد دلوقتي ونتحرك لفرض قانون يحمينا احنا كمان ويحمي مقدساتنا احنا كمان، وكده يبقى احنا ردود افعالنا عكس بالضبط اللي عايزها موريس صادق، وعكس بالضبط اللي عايزينه عاملين الفيلم. فنستغل الفيلم ده عشان نحقق بيه مصلحة، ده المفروض، مش نديهم ردود الافعال اللي هم عارفينها وعايزينها. ده انا بقول الحاجة.
طيب يعني ارجع تاني للاستاذ ممدوح اسماعيل، بعض الناس دولك ايه يا عم، ده انتوا اتنصب لكم فخ وقعتوا فيه، مصر وليبيا، باكستان اللي هي بنشوفهم ازاي كانوا ايام الدنمارك وافغانستان، محدش يتحرك من الدول العربية غير مصر وليبيا. تفتكر ايه الـ 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 الهدف من ده؟ هل احنا وقعنا في فخ فعلا؟ وليه مصر وليبيا بالتحديد؟ ليه مش السعودية؟ ليه مش الكويت؟ ليه مش الامارات؟
تونس
ليه مش
فيها مزارع في الليل؟
لا ده انا قصدي يعني انا اتكلم على مبارح، ممكن تكون بعد ردود افعالهم على خروجنا احنا كمصريين واللي حصل في ليبيا. هل بتشوف انت بتتفق مع الرأي بيقول ده فخ اتنصب لنا واحنا وقعنا فيه بجدارة؟
لا الكلام ده كله شغل تكتيك اعلام عايز يبعدنا عن القضيه، برضو كلام وائل جنيم وغيره وكلام وبلال، كل ده بيبعدنا عن القضيه كله. اللي يقول لك ده فعل لا يليق، سيبك من فعل لا يليق، ده كله واحد، ده بيكلمني زي اللي واحد ضرب قطه بطوبه وعورها وسايب الاف تم ذبحهم بالطيارات وبالنظام والصواريخ.
لا طول الخوارج دي بعوضه قدام،
يعني ده بيدخلونا في لعبه تكتيكيه اعلاميه عشان يشغلني ويدخلني في موضوع تاني. واخبار حضرتك رد الفعل المصري والليبي والتونسي ورد فعل دليل مناخ الحريات اللي بيعيشوا الدول دي بعكس الدول العربيه الاخرى. بعكس الدول الاخرى، ده المناخ الجديد اللي لازم تعيه الاداره الامريكيه تعيه جميعا في مصر، في مناخ جديد، مصر الجديده. فده الجديد المساله. بس انا عايز الكلام
الاستاذ، نقاط انت بتقول عليها
في نقاط هتخش في بعضها، فارجو يتسع صدرك ليه شويه.
انا متسق اهو، هفتحه لك.
لا لا خليك عشان البرد والتكييف. اتفضل. الكلام اللي بيقوله الاستاذ فاضل على ان روني او بيقول لاوباما الاسلاميين ان سمحتوا لهم الحكم، الكلام ده خطير جدا، ولو الكلام ده حللناه في السياسه يبقى الاداره الامريكيه سمحت لمحمد مرسي بتولي الحكم، الكلام ده خطير ولا يسمح بقبول. اللي سمح بتولي الحكم الاراده الشعبيه للشعوب والتضحيات اللي قدمتها الشعوب والشعب المصري. لو قلنا الكلام ده بامريكا سمحت للدكتور محمد مرسي ان يكون رئيسا ورددنا المقوله اللي اتقالت دي واحده ايام
بس نشوف هو قصده كده ولا لا.
اسمعني بس عليا،
انت قصدك
يبقى نردد المقوله ما نقولش الكلام ده. لو روني قالوا ما نقولوش قدام الاعلام، لان هنردد المقوله
فعلا،
هنساعد على ترديد مقوله اللي اتقالت قبل كده ان اي رئيس او حاكم ياتي لمصر يمر الا عبر الرضا الامريكي. اتقالت ايام مبارك الكلام ده كله، وبيترددوه الكلام ده كله. فانا عايز اقول يتطحن المرشحين للرئاسة كيفما يتطحن، يتنطحون ويفعلوا ما يشاءون، دي مش قضيتنا. احنا عندنا قضية اولى واعلى من كل الاشكالات، لابد ان نرتب اولويات القضية بتاعتنا. مسألة ردود الافعال اللي تمت عند السفارة ومسألة الولي الشرعي الدكتور محمد مرسي عايزين نحطها في نطاقها الصحيح في التحليل، مع احترامي وتقديري وحب الشخص الدكتور محمد مرسي، لكن عايزين نقول وانا راجل رشحته وانتخبته، لكن بقول المسألة تتحط في تقديرها. ليه؟ ردود الافعال الغاضبه دي كلها لو كانت الرئاسه القائمه بالولايه الشرعيه اتخذت موقف سياسي في صدور الناس امبارح، كان حاله الغضب دي تم تنفيذها عبر الرئاسة الولاية اللي بترعى مصالح وحقوق العباد في البلاد وترعى حقوق ومصالح الدين في البلاد. لكن لما تأخر وسكت البيان عن وقت الحاجة في وقتي، الغضب ده تم تنفيذه وتسريبه بدون تنظيم. اللي بيتكلموا اخواننا المنظرين اللي قاعدين هنا وهنا بيتكلموا اللي عمل الشباب اللي عمل الشباب اللي عمل. طب يا سيدي الشباب ده عملت انشاف مخطئين، ليه ما جيتش ونظمت الوقفة دي؟ وليه ما قلتش هذه الوقفة في مشهد جمالي زي ما انت عايز تنظر؟
جميل،
تعال يا سيدي، ما حدش منع حد يجي ينظر ويقف يخرج المشهد الجمالي للعالم كله. تعالوا شوفونا احنا بنخرج بانوراما رائعة في الغضب لرسول الله.
بتتفق ولا تختلف مع مهندس فاضل على فعل ابو اسلام ان صح زي ما بيقول هو؟
لا انا انا بتفق معاه.
نعم.
الفعل لا يمكن قبوله. لا تصبوا الذين يدعون لا فيصبوا لعظم غير تقدير المصطفى.
انت متاكد من الفعل؟ لان في ناس بعت لي بيقولوا لي تاكد واتحرك. حصل
مساله فيديو موجود على شبكه يقين وهو بيقول نعم فعلت وساتبول عليه المره الجايه، لكن ما جابوش هو بيحرقه.
طيب.
الشبكه لا بتقول وقد صورناه هو بيحرقه، بس هم مش جايبينه.
مساله غير مقبوله. انا بس مساله غير مقبوله تماما يعني، ولا يمكن قبولها مطلقا، لان ذلك يؤدي، لو ان العقول بهذه البساطه يؤدي ان ممكن واحد مسيحي مهووس يعمل كده فتنفجر مصر، وده الايه الشرك اللي
المطلوب اللي عايزينه وهم يعملوه.
لكن بس عايز اقول بس في مساله مهمه جدا، اللي تاخر الرئاسه امبارح عن اصدار بيان يسلك سور المصريين ويسحب حاله الغضب اللي موجوده وما تتطورش.
شايف التاخر سببه ايه؟
نعم،
شايف التاخر سببه ايه؟
التاخر سببه هو توازنات سياسيه لا اكثر ولا اقل، لان صاحب ذلك ايضا ان الحريه والعداله والاخوان لم يكونوا موجودين مطلقا، واخد بال حضرتك؟ لم يكن موجود احد منهم، حتى الطريف ان كانوا موجودين في المظاهرات الاخرى. اللي بيعترضوا عليك لازم يكون 150 واحد 200 يكونوا موجودين يشاركوا، حتى هم مختلفين واصدروا بيان بالاعتراض. لكن كان الشاهد امبارح لافت جدا وغير مفهوم، ان الحريه والعداله الحزب اللي يعتبر في الاصطلاح السياسي حزب الاجنبيه وحزب الحاكم وهو اللي الرئيس منه وكذا وكذا وكذا، وبشكل الحكومه بيتكلموا عن اخوانه الدوله. امبارح ما كانش في اخوانه في الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جاب لافت جدا وغير مبرر. غير لو جينا حللناه ونحطه كده ان التبرير خاطئ. اقول ليه؟ ان بعض التحليلات بتقول لك ايه؟ ان الاخوان المخابرات كانت نزلت بيان ان في بعض الافعال هتحصل قدام السفاره الامريكيه ومش عارف ايه، وان هم خايفين ينجروا في اي كذا وكذا، وان هم بعض التبريرات. وبعض التبريرات الاخوان مش عايزين ياخدوا موقف ضد امريكا في الوقت دوت عشان العلاقات المصريه الامريكيه، واحنا لسه بنقول يا هادي مش عايزين نوتر العلاقات مع امريكا،
خصوصا الدكتور مرسي مسافر.
فكل هذه التحليلات لو جمعناها كلها، انت قادر بقدراتك التنظيميه اللي حشدت بيها ونظمت بيها مليونات أن تنظم وتهذب هذه التظاهرة بقدراتك التنظيمية العاشدة اللي نظمت بيها مليونيات ونظمت بيها انتخابات رئاسة ونظمت 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 ونظمت. دي مسألة. كنت قادر أنك تخلق هذه الإشكالات اللي نتكلم عنها، لكن أنك أنت تقف حتى الآن ببيانات برضو لا تليق بالغضب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن. البيانات اللي نزلت احنا بقى أنا بعتبر المسألة مش مقبولة مطلقا إسلاميا وشرعا. المسألة الثانية، كان في غياب لافت أيضا لمواقف الشيوخ الدعاء من الغضب.
ده هرجع لك في بالإن
ترجع ليش أصبر لسه ما كملتش. مش كل ما أجي أفتح حاجة تقول لي أرجع لك.
طيب لا
أنت بترجع ليش بسرعة.
عايز الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح هنا. طيب. إن الأستاذ ممدوح إسماعيل أثار نقطة مهمة جدا. البعض بيقول لما تلومون انفعالات البسطاء الذين يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم تلوموا على حشد مشايخ كبار في مصر في كل الاتجاهات سواء من التيار السلفي او الاخواني او الجماعه الاسلاميه، ما كانش ليهم يعني زخم حضوري اعلاميا، اتصالات، شجب على الفيس، نزول للشارع في محاوله زي ما بيقول الاستاذ ممدوح ننظم الجو ونسيطر على يعني حماسات الشباب. رايك ايه؟
الحمد لله.
حقوق الاصلاح عملته بيان ايه ولا عملته ايه؟
نعم يعني هو يعني بداية في الحقيقة ما يصحش ان حد يلوم هذه الاحتجاجات الشعبية ابدا، يعني بداية بالعكس احنا نؤيد، وهذه اقوى من كل بيانات رسمية من اي جهات. اما تأخر بيان الرئاسة فمعلش برضو، يعني انا عايز اقول انه المؤسسات السياسية يعني لها توازناتها زي ما الاستاذ ممدوح قال. يعني شفنا النهاردة في الولايات المتحدة بعد اعلان مقتل السفير لا الرئيس اتكلم ولا الخارجية اتكلمت قبل 12 ساعة تقريبا، لانه بيحسب كل كلمة بتتقال يعني الرئيس او كده. التوازنات دي يعني هذا امر طبيعي جدا، عدم الانتفاع او الاندفاع في بيانات. لكن انا بس هاخد
من المفترض قصد حضرتك ان مؤسسة الرئاسة تتجاوب مع مشاعر الشارع بسرعة.
لا تتجاوب،
لا مش قصدي مش
لكن بالرويه
بالظبط كده، يعني قصدي ما ياخدش الموقف اكشن ورياكشن على طول قبل ما نشوف كده الدنيا ايه تتسع قدامي عشان اقدر
وبرضه يعرف يعني ايه الخطوات عمليا اللي اعرف اعملها. ما انا ممكن اطالب بحاجات وتطلع حاجات
تطلع شكل وحش
لينا في الاخر
في نفسك مواقف بايخه والكلام ده والطريقه تشتغله.
لكن في الحقيقه انا بس في نقطتين يعني من الناحيه الشرعيه عايزين بس ننتبه اليهم احيانا في خطام الغضب اللي موجود الان في خطاب من بعض علماء الازهر وغيرهم بيقول احنا عايزين نسن قانون بعدم التعرض لعقائد الاخرين. هذا الكلام في منتهى الخطورة. لا لانه احنا قرآننا بيتعرض لعقائد الاخرين. الذي نطالب به ان احنا لا نتعرض بالاهانة او بالازدراء لاي كل واحد حر في عقيدته لا نهينه بسبب هذه العقيدة.
نتعرض بالنقاش والحوار
وحتى عقيدة الاسلام احنا نقبل اي واحد طلاب الشريعة طلاب علوم القرآن بيدرسوا ايه الشبهات اللي بتتقال في اعتقاد المسلمين
ونبي المسلمين القرآن المسلمين
في القرآن في جامع القرآن
حديث النبي
في القراءات في الى اخره نقبل هذا.
نعم.
بل القرآن يعني الخطاب القرآني يقر بهذا ويعرض شبهات المشركين وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا حرمنا من شيء. شبهة كبيرة جدا تجد في ثلاث آيات رد عليها.
نعم.
أولها قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. الأول إيه الدليل على هذا الكلام؟ حضرتك تطلع مثلا سورة الطور سورة قصيرة فيها أكثر من 10 شبهات يلاحقها الخطاب القرآني هواجس وشبهات ووساوس.
نعم.
يلاحقها في أصول العقيدة
أم خلقوا من غير شيء أم خلقون أم خلقوا السماوات والأرض وهكذا.
هذا المنهج اللي بينادي به البعض فيه خطورة ننتبه إليها. نحن لا نريد إهانة أي يعني إنسان فيما يعتقده لكن نحن نفند اعتقاده هذا مطلوب
ونحاول ونجرب
بشكل موضوعي. وأيضا وذلك مئات المواقع فيها موجود شبهات عن دين الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم
ومن فضل داخل في اللعبة دي
بالتأكيد. نعم. وله يعني جهد بارز في هذا الأمر.
نعم.
فنقصد بس نفرق بين الأمرين. فهذا الاستدراك مهم. أما البيانات اللي تصدر أنا فعلا يعني مع حضرتك إن ينبغي الإسراع من هذه الجهات كلها إنها تصدر بيانات ببعض الأدلة الشرعية
اللي بعض الناس بتبصل الموقف. دكتور شام عشان رجع مهندس فاضل يقول لك إيه يعني إيه كلمنا كتير في موضوع هنفضل بقى كل ما واحد يشتم الرسول نقعد نرد عليه ونعمل مظاهرات ونقول إلا رسول الله وبتاع وفي الآخر مفيش حاجة. ده كلام بعض الناس حتى موجودين من
لا دي في حجة بتقال يقول لك يا أخي أنت كده بتنشر هذا الفيلم.
أما فيك كنت عايز بتكلم بقى هل التجاهل للإماتة أفضل ولا إظهار الغضب في الربيع العربي الجديد أفضل؟
هذا يتوقف حضرتك يعني أحيانا كثير شباب يسأل يقول لك في الموقع الفلاني أهل الرابط بتاعه وبيسب وبيلعن وكذا تدخل عليه تلاقي اللي يعني بيروح 5-6 فنقول له لا يسكت خالص لا تذكره يعني نميته بعدم ذكره. أما لو شيء بدأ الإعلام يتداوله وبدأ بعض الشباب في مصر يتداولون هذا الفيلم من أيام فلا هذا الأمر الآن وصل إلى مرحلة ما ينبغي السكوت عليها. يعني ينبغي التفرقة بين الحالين.
باشمهندس فاضل هتعلق بس هسألك سؤال فيلم Unthinkable حاجة كانوا عاملين دايما إن أمريكا بتحسن البكاء على ضحاياها جدا يعني حاجة كده يعني غير مقبولة فكريا أو حاجة يعني بيتكلموا فيها عن إنه دايما الغرب يعرف يحسن البكاء على قضايا وحتى على الميت يعني على رأي الشاعر اللي قال قتل امرئ في غابات جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. فالسؤال ليه ما بنعرفش إعلاميا نتحرك في قضايا. يعني ببص على الإعلام الآخر في الموقف امبارح حسيتش زخم إعلامي كده يشعرنا انه لا هناك غضبة لابد ان تكون من كل الاعلام لان ده موقف بقى لا موقف اخواني ولا سلفي ولا ليبرالي ولا يساري ده اساءة لرسول المسلمين عليه الصلاة والسلام.
لاننا بعد اذن حضرتك نتحرك بدون تخطيط بس مجرد نتكلم نتحرك بردود الافعال. يجب الان قراءة الماضي نستفيد من تجربة الدنمارك. تجربة الدنمارك تجربة لابد ان احنا نتوقف عندها ونشوف اخطائنا فيها كانت ايه. يعني انا حاجه هتلاقي على الفيسبوك صور ليا في الدنمارك بعد الرسوم على طول في مظاهره قدام الجريده المسيئه يورن بوستن وانا واثنين تانيين مسلمين مع 3000 غير مسلم.
كان ساعتها الشيخ وجدي غنيم بيدي في نفس هذه اللحظة درس في المسجد، فالمسلمين راحوا على الدرس، فكانت هذه المظاهرة، كان في مظاهرات كثيرة فيها مسلمين طبعا، لكن هذه المظاهرة كان فيها 3000 غير مسلم. أنا أجزم أن الدنمارك على الأقل 70% من شعبها كان ضد نشر الرسوم بعد الرسوم. إيه رأيك بحضرتك؟ رحنا أطلقنا دعوات بمحاصرة الدنمارك كلها اقتصادية، وحدناهم بعد ما كانوا مفترقين، معظمهم معانا وجزء غير مش معانا، كان لازم نحاوره وأنا... لا، حصل دعوات غير موضوعية. فدي مسألة دي، إيش معنى الدنمارك والنرويج اللي تنشر الرسوم؟ إيش معنى؟ عشان هم أكبر صديقين في الاتحاد الأوروبي كله للقضية الفلسطينية. الدنمارك في 2002 كاد أن يمر فيها قانون يمنع المنتجات الإسرائيلية، والنرويج حتى الآن فيها مقاطعة اسمها سوربور تمنع المنتجات الإسرائيلية. بعد ما هنية خد الحكومة للمرة الثانية، الوحيدين اللي عبروا مين؟ وزير من النرويج راح يهنيه. طب تنشر الرسوم في الدنمارك والنرويج ليه؟ مين اللي عايز يشوف عالم الدولتين المناصرين للفلسطينيين بيدس بالأقدام في غزة؟ مين؟ نفهم القضية قضية أكبر بكتير جدا من مجرد هوجاء بيمشوا في الشوارع أو غوغاء عايزين يعملوا حاجة. لا، ما ينفعش كده، لابد يكون في قيادة، في حاجة اسمها فقه، فقه الإمارة.
حضرتك متحمسين عشان بس ما
فقه الإمارة؟ لا معلش، بعد إذن حضرتك، في أشياء لما يوصل الأمر إن المتحمسين يحرقوا السفارة بالناس اللي فيها، لا، ده دي مسألة غوغائية.
ما احنا ما نيجي نبص برضه على المقابلة عشان صادق، إن كنا رفضنا وبنقول احنا مش عارفين،
انا بقول كام ده حزنا على حد مات، بس انا بقول الكلام ليه؟
بتكلم على ما انا لسه ده السؤال بس هقوله لك. يعني امريكا تفعل اكثر من هذا 1000 مرة.
طبعا،
يعني مرمطة المسلمين في كل مكان، وعلى الرغم من ذلك ما بنشوفش
غير هذه الاحداث بقى لصالحها سياسيا. احنا ما بنعرفش نستغل حاجه فعلا، بل بالعكس احنا بنسيل لنفسنا.
انت شايف الاستغلال السياسي يبقى ازاي؟
لابد استغلال سياسي.
لا، اشرح يعني، ادينا
ضغط فورا دلوقتي. 58 دوله اسلاميه في الامم المتحده يهددوا بالانسحاب اصلا من الامم المتحده اذا لم يصدر قرار من الجمعيه العامه بايضا حفظ مشاعر المسلمين. خلاص، ما نطالبش بجميع الاديان، ما لناش دعوه بجميع الاديان. اليهود لما عملوا قرار، عملوا قرار لهم هم، ممنوع انكار المحرقه، ما حدش عمل قرار للأرمن ولا حد عمل قرار لغيره. الدول الإسلامية وتطالب بحماية نبي الإسلام وكتاب الإسلام من أن يصدر. بس انتهى الأمر.
يا إما زي ما هم عاملين كده في الهولوكوست قوانين،
يا إما تتهدد الأمم المتحدة كلها. ما عنديش مشكلة أبدا. تتهدد إزاي؟ ينسحب منها 60 دولة، إيه المشكلة؟ هي دي نقطة. نشوف رجال واقفين، وقفت رجال في المعترك السياسي. المشكلة يعني الكبيرة الحقيقة إن هم للأسف الشديد يعني مش على المستوى.
أستاذ ممدوح،
أهلا وسهلا.
إزي حضرتك؟
الحمد
لله. هل لك من تعليق؟
خلينا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة.
نعم.
قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لا، لرسولي أمة المسلمين وعامتي.
نعم.
يعني بكرر مع تقديري للدكتور محمد مرسي، لكن أعتقد أن الدولة المصرية التي دخل حزب الحرية والعدالة معارك على مدى 80 سنة أو الإخوان المسلمين من أجل الهوية الإسلامية والشريعة الإسلامية، وحزب النور والأحزاب الإسلامية دخلت من أجل الهوية والشريعة الإسلامية، غابت الدولة المصرية التي تريد أن تصبغ الهوية الإسلامية على الدولة ونظامها السياسي، غابت عن أهم حدث ينبغي أن تكون فيه هي رائدة. ينبغي أن تكون فيها رائدة. لما دكتور محمد مرسي في طهران تردى على الصحابة الكرام
رضي الله،
صفق العالم كله.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل
طبعا
من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فهنا ينبغي أن نزل الأمور إذا أردنا.
أنت اعترضك على التأخير، إنما هو نزل فعلا النهاردة مطالبة من الدكتور مرسي من السفارة الأمريكية، من السفارة المصرية في أمريكا. تفتح ملف عشان بس الناس تبقى عارفة الجديد. يعني
أنا هكمل بس.
اتفضل.
هناك بص حضرتك، السياسة التي تصنع القوانين، والموقف السياسي أقوى من القانون، والحراك السياسي وموازين القوى السياسية أقوى من القوانين. إسرائيل بتحرك خارج القانون، إسرائيل لا تعترف بقانون الدولة ولا كل عقد الأمم المتحدة،
كل حياتها كده رفض،
وتفرض بالقوى السياسية ما تريده على الساحة العالمية.
نعم.
تفرض ما تريده بالقوى السياسية على الساحة العالمية كلها. القوانين دي بتتحط في الدرج، تتطبق وتتشال زي ما عايز. العالم كله حرك كده. احنا عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم كل القرن، اعظم كل البشريه. كان ينبغي على الدوله المصريه، انا صراحه شعرت بحرج لما وجدت اقباط 38 جنبي واقفين ورموز كثيره جدا مش موجوده. اقباط 38 موجودين جنبي، ده مصفره امريكيه
وبيتفض امريكا وضد مورس وكفلان وعلان ورموز كثيرة في مصر دعاء ورموز سياسية مش موجودين.
هل هي
رموز اسلامية ورموز سياسية؟ نعم
برضو هذه الفكرة المؤامات اللي انت بتتكلم عليها
ايا كان. انا بس انا يهمني انا عايز اتدرج بس انزل من الدولة الى الرموز
الافراد. نعم
واخبار حضرتك الدولة غابت غابت في لحظة تاريخية تحسب لها غابت عندما نجحت سياسيا في طهران صفقنا لها عندما غابت سياسيا ينبغي ان ننصح ولا نخشف الى لومة لائم حتى لو كان من انتخبناه ونريد ان ندافع عنه ايضا ضد غيري.
نعم
دكتور محمد مرسي او مؤسسة الرئاسة غابت لمؤامة سياسية فاشلة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاه او العمل على ان احنا نغضب له اعلى من اي مؤسسية لانه الذي يجلب رضا الله تبارك وتعالى.
نعم
كان ممكن بعد اذن حضرتك كان ممكن هنا صياغة سياسية في البيان واخبار حضرتك ليه الشقين اللي لعبوا عليهم في الفيلم ده والاقباط ايه شق استفزاز المسلمين والشق الثاني ضرب الوحدة الوطنية. فيما يتعلق بالوحدة الوطنية الكنيسة واقباط كثيرة جدا وفي الداخل والخارج
قفلوا عليهم الباب ده
قفلوا الباب فكان ينبغي اخر بين سياسيا من باب الوطن والحرص على الوطن ومن باب ايضا الغيرة على الاسلام اخرج ببيان سياسي حرص على الوطن وانجد ببيان سياسي قوي لان الوطن معايا لكن لما انا اجيب الشعب معاه والوطن غايب وانت تغيب القضية لاجل مؤامرة سياسية انت تراها بحساباتك انا بقولك بحساباتك واجتهدت دي حسابات وانت اجتهدت وانا رأيي اللي بقوله نصيحة لله ان هذا الغياب خطأ 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 من الدولة فضل. ثم الغياب الاخر معذرة اكملها بقى
فضل.
الغياب الاخر للرموز الرموز عندما انا حاسب دلوقتي البرادع وحمدين وغيره وبكر كل دول اللي قاعدين يتكلموا وصدعوا دماغنا عن في قضايا كتير جدا في الدولة غابوا عندما مست القضية النبي محمد صلى الله عليه وسلم تماما
تعليقاتهم باهتة
تعليقات اهو عشان يبعلق
يعني حمدين صباح قال لك مش النبي اللي يسألي بفيلمه والبرادع زي ما قلنا
لكن الأدى
يعني أدان وفي نفس الوقت قال لك مقتل السفير عمل همجي يعني مقتل أسامة بن لادن بالصورة دي ما كانش عمل همجي برضو نشوف
أتمنى أتساءل أين رموز الدعوة الإسلامية في هذه الغضبة بلاش يعرفوا بالوقفة بلاش يعرفوا بالوقفة واخبار حضرتك يجتمعوا نزلوا بيانات يعملوا فعاليات يحركوا آليات للغضبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الغياب ده كده هو فيه
طيب هاخد فاصل وارجع يعني أسأل ضيوفنا الكرام سؤالين عشان الوقت بس هاخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل مع الإخوة الكرام دكتور هشام الحقيقة بنتكلم على مسألة يلومون على المسلمين ازاي انتم ايه الرحمة نزعت من قلوبكم تفرحون بمقتل السفير الامريكي وتهللون ولا ينظرون ان الامريكان قعدوا في ملحمة فرح طوال الليل على مقتل الشيخ اسامة بن لادن رحمه الله وغفر له.
يعني الفرح بمقتل السفير الامريكي بهذه الطريقة ما برضو خطأ يعني نعم. الخطأ لا يبرر بالخطأ
كويس
في مقولة كده وريقوله الخطأين ما يعملوش صح
نعم يعني لا أنا أتكلم على استنكارهم يعني أنا مش بقول إحنا لازم نخش نفرح ونطبل بس أتكلم على استنكارهم أحيانا لمشاعر مسلم في حاجة ما بيستنكرش نفس المشاعر على الأمريكي اللي بيفرح بقتل المسلمين أو اللي بيحصل لهم يعني
نعم إحنا عايزين يعني الحدث اللي إحنا فيه يعني نخرج منه مثلا ببعض الأفكار الإيجابية
قول
نعمل إيه
معاك تفضل
يعني أولا حركة في الفاصل بتسأل عن الإنترنت نعمل فيها إيه في وسط اللي بيحصل دوت يعني كل ما يكون لنا جهود إيجابية ونبص لقدام بشيء من التخطيط زي ما الباشمهندس فاضل يعني تفضل ده مطلوب جدا يعني أنا أذكر في أحداث الدنمارك الدولة التركية عملت حاجة عجيبة جدا قالت احنا لازم لينا جهد اعلامي عملوا موقع رائع اسمه رسول الله اللي افتتحه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان انفق عليه نفقات هائلة موقع بحرفية ومهنية عالية جدا جابوا مشاهير البلد وبعض الادباء والفنانين وغيرهم والقوا اشعار فيه الى اخره عملوا فيه قسم للاطفال السيرة النبوية بالكامل بكل تفاصيلها للاطفال برسومات للأطفال وبأصوات ناس مشاهير يعني إزاي هذا الحدث يخلي لنا جهد إيجابي في عرض الإسلام؟ دي
ناحية ثانية سيرة الرسول نفسه
نبرز هذا الله.
إن إحنا كتير من الشباب يجهل سيرة الرسول تماما ملوش أي علاقة
خالص.
غير دلوقتي بالأحزاب والسياسة والليبرالية وحمدين وبرادعي وهيصة وزنبليطة
دي فرصة وإلا أولادنا هيتخطفوا يعني هيشوف الفيلم ده وهيشوف غيره وهيسمع شبه هنا أو هناك هيتأثر لأنه صفحة بيضة. الأمر الثاني أنه دول الغرب وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا في كل قرية في الغرب في مسلمين. التواصل مع هذا الرصيد الإسلامي في الغرب ضروري جدا عن طريق الإعلام عن طريق هذه القناة وغيرها.
كثير من الناس بتقول يا دكتور هشام مهندس صدر عارف الكلام ده بيبذل المسلمون في الغرب كيرفل وامريكا وفي كل حاجة.
لا بتكلم على احد المسلمين معلش مش على الجهات. هؤلاء سفراؤنا في الغرب. انت متصور حضرتك لو واحد مثلا في فلوريدا جنب القس دوت ولا في اي مكان جنب منتج الفيلم دوت وعنده جيران مسلمين شايف تدينهم واخلاقهم وسمتهم هيقبل هذا الكلام في بلده ابدا. ده ترتيب الهي ان الان في مسلمين في كل انحاء الارض كيف نتواصل معهم بالدعوة كيف نتواصل معهم بكل أشكال الدعوة. ده رصيد هائل انت عندك
يعني
متغلغل في كل
نتواصل كدول عربية إسلامية مع مسلمين في بورما بيقتلوا على مدار بقى لنا 3 شهور اهو.
دي نصرة ده أمر تاني. أنا بتكلم على المسلمين اللي شغالين في كل المؤسسات الغربية شغالين في البنتاغون في الحكومة الأمريكية في الكونجرس شغالين في المؤسسات في جوجل وفي ياهو وفي غيرها
دكتور هشام
مسلمون.
حاضر بس عايزه حاجه. كتير من الناس بتبص على دول ان هو راجل في النهايه سيكيوريزم زي ما بيقول راجل علماني يعني شغال معاه
انت تستغلها دي علماني
لانه علماني فمش فارق معاه الحواديت بل بالعكس ممكن يكون انتمائه للبنتاغون والبيت الابيض اكتر من انتمائه
للبنتاغون اذا تركناه. اما اذا اجتهدنا وتواصلنا معه ازاي ده مسلم؟
طيب لا انا ما بنكرش اسلامه
لا
انا عايز اقول لك يعني علمانيته طفح عليه فمش متفاعل مع القضايا دي
لو تركته
وخايف يقول لك في النهايه مثلا انا لو حس اللوبي الامريكي ان انا ليا صوت في البيت الابيض والبيت الاسود والبيت الاحمر في ثواني ممكن تطلع تقارير اخلعوا الراجل ده.
انا بختلف مع حضرتك فيه تماما
وتساؤلات
بعدين تساؤلات بعدين حضرتك احنا بفضل الله في مؤسسه الجسور في 17 دوله دلوقتي في اخر 6 سنوات تقريبا من بعد احداث الدنمارك مدربين 15200 ولد وبنت على كيف تعرف الإسلام تعرف بالإسلام دي دورة 3 أيام وعلى كيف ترد شوية دي دورة كمان 3 أيام منهم واحد رحت معروف جدا في إنجلترا بيدي محاضرات في الكنائس والمستشفيات والجامعات وبتاع فقلت عن نفسي أقابل هذا الرجل هو مصري فبقابله أتري واحد من الناس بتوعنا المدربين عندنا وأنا مش واخد بالي معرفش وأنا سامع اسمه بس كنت واخد بالي من اسمه. هي المسألة لا يجب فعلا البناء على هذا الرصيد الضخم اللي موجود عندنا
كوي.
في كل قرى ونجوع العالم فعلا
كوي.
أنا بس في إيدي ذاتي البيان بتاع الرئاسة يعني طبعناه من الآيباد فعايزين نشوف كده هل يعني الدكتور مرسي قصر في هذا الأمر أم لا.
قول.
أنا مش هقرأ البيان عشان وقت البرنامج لكن هما في 4 نقاط على طول إيه عيني جات عليهم. أول حاجة كلف الرئيس محمد مرسي السفارة المصرية في أمريكا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة للرد على ولاء الأشخاص. أدي أول حاجة رفع قضية. نمرة 2 أعربت الرئاسة عن استنكارها بشدة لمحاولة فئة آثمة التطاول على مقام رسول الله وأكدت إدانتها للأشخاص الذين شاركوا أو ينتموا لهذا العمل المتطرف. 3 أن الشعب المصري أوضحت الرئاسة أن الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه رفض هذا التطاول على المقدسات. خلي بالك رئاسة الجمهورية لأول مرة فيها مسيحيين من 60 سنة ما كانش فيه فراش مسيحي بيخش رئاسة الجمهورية. النهاردة عندك مساعد رئيس الجمهورية مسيحي واثنين مستشارين مسيحيين. فلما يقول بمسلمين ومسيحيين هو عارف كويس جدا بيتكلم عن ايه. ماشي ادي نمرة 1 نمرة 3 نمرة 4 واكدت الرئاسة ايضا احترام الدولة المصرية وحمايتها لحق التعبير والتظاهر السلمي في حدود القانون. يعني كمان بتحمي المظاهرة اللي عند السفارة طالما في حدود القانون. الأربع نقاط دول انا عايز اسال الدكتور ممدوح الاستاذ ممدوح الحقيقة هو اثر في ايه وده يبيح ايه لابو اسلام ان هو يروح يحرق الكتاب المقدس بتاع المسيحيين اصلا لسه المصور بتاع حضرتك دلوقتي هو قاعد يقول ايه يا جماعه ده فيه اسم الجلاله يعني ايه تبول عليه بعد اذنك انا حاك مش كنت عملنا هنا حلقات وكنا ردينا الشبهات من الانجيل نفسه. بعد اذن حضرتك انا اذا الكتاب المقدس موجود عندي على مكتبي. واحد مره بيحط الشيء فحطه ايه تقول لا نزل شيله من عليك شيل الكتاب القدس تمسحيه شيل. انت تحب ان يحط الشاي على القران نفس الكلام. اي كلام اصلا فيه علم يحترم, اي ورق حتى فيها علم لابد انها تحترم. يبقى اذا اشحال بقى الكتاب المقدس فيه كلام الله وفي كلام اخر غير كلام الله. هذه مساله من بودر
النظر عن
في وضعها
التحريفات اللي موجوده.
نؤمن ان الكتاب المقدس فيه كلام الله وفيه كلام اخر غير كلام الله.
تفضل استاذ ممدوح عشان بختم. تفضل
تختم
عشان يعني خلاص.
طيب هو بس الاستاذ فاضل الاخ عايز فاضل يتكلم في مساله بين الرئاسة وأثر في إيه وده يجعل أو استمع مكان.
أنت كان قصدك في بين الرئاسة أنه تأخر
دي واحدة. أنا بس طب. مسألة إن إحنا نقرن ما فعله بإسلام ببيان الرئاسة بواجه ما ينفعش. ما ينفعش إعلاميا إن إحنا نقرن المسائل دي ببعضها ببعض.
حضرتك اللي قرنتهم ببعض.
إحنا بنتكلم على دولة, بنتكلم على مؤسسة, بنتكلم على رئيس إحنا أو الأستاذ فاضل بيتكلم عنه ولي شرعي ينبغي الاستئذان منه مع التفصيل الشرعي في هذه المسألة, ودي مسألة تانية خالص خارج الموضوع. لكن هذا الولي الشرعي مع كما قال كان ينبغي عليه القيام بالأمر الشرعي في وقته وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
نعم.
فما حدث أن البيان هذا تأخر لمدة ما يقرب من 36 ساعة أو أكثر, مش 12 ساعة زي ما بياخدوا التروي وأمريكا بتتروي, لا أكثر من 36 ساعة. ثم ما جاء في هذا البيان جزاهم الله خيرا عليه, لكن هذا البيان ضعيف لا يرتقي إلى المطلوب من مؤسسة الرئاسة. لان الحاجات القانونيه دي انا عملت مع مولود صادق بفضل تبارك تعالى من كام سنه اكتر من كده عندنا بعمل بهدلته حاجه مش ده للذكر. احنا عملت مع مولود صادق واللي قاله واللي عمله, لكن لمؤسسه الرئاسه اللي بتدير الدوله هنستخدم السفاره تاخد الاجراءات القانونيه والكلام ده, دي مسائل بسيطه اقل من مستوى مؤسسه الرئاسه في حدث مثل حدث الاساءه لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجه بقى كده. في حاجات اسمها امن القوم في اي بلد. النبي صلى الله عليه وسلم اعلى من امن القوم مصر. ينبغي يعني ان نضع الحدث في مقامه الكبير, ما ناخدوش ننزله او كده هناخد اجراءات قانونيه وناخد مش عارف ايه ونستنكر وندين مسلمين مسيحيين.
يعني ازاي
كلام لا يرتقي الى ما حدث. اللي شاف الفيلم لا يرتقي لمستوى الحدث. الترويج اللي تم للفيلم لا يرتقي لمستوى الحدث. واخد حضرتك بص الرعايه واجبات تقوم بحقوق ورعايه, دي مساله مهمه جدا. انا حضرتك بقول يعني وصل الاسم ما بلقيش اللوم عليه قوي, لكن انا بقول هم اجتهدوا فاخطاوا, لكن هذا الاجتهاد وهذا التاخير في هذه القضيه لا يمكن قبوله لان السكوت عليه هيعني التمرير والتجاوز في مسائل اخرى. ثم انا بطالب اخواننا جميعا على الملأ مباشره جدا. انا شخصيا بحب الرئيس مرسي شخصيا واعرفه من قبل ما يكون رئيس واخويا وانتخبته, لكن المسائل ينبغي ان توضع في ميزانها. تفخيم من مكانة الرئيس محمد مرسي او ان احنا لا ننصح او ان احنا نبرر, ما احنا بنعمل نفس المسألة اللي عملوها حسن مبارك.
نعم.
ما غيرناش حاجة, لا نبرر بالخطأ ولا تفخيم ولا مدح الزرع اللازم. الرجل في مكانته ونحفظ له رئاسته التي انتخبناه وندافع عنه وندافع عن مكانته
بكل ما نستطيع. علينا النصيحة
ولكن كل شيء في حدوده حتى يستقيم الامر بما يرضي الله. الرئيس محمد مرسي فاز بفضل الله تبارك وتعالى, لا الامريكان ولا الاخوان ولا ده ولا العسكر ولا ده, فاز بفضل الله تبارك وتعالى هو الذي قيد لهذا البلد ان يفوز دكتور محمد مرسي. هذا الفضل من الله تبارك وتعالى ينبغي ان يشكر بالعمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى.
طيب يعني هاخد كلام برضو منك دكتور هشام راغب عشان ارجع في معاكو بحاجه خارج الشأن بقى حاجه صغيره. انا هعمل ايه اللي المفروض الفتره الجايه منوط بعلماء المسلمين, يعني دور مشايخنا الكبار.
صحيح
هذا الامر.
صحيح
المفروض يعملوا ايه الفتره اللي جايه دي للشباب, مجالات الدعوه, لان احنا انخرطنا قد ننخرط في عمل سياسي بحت, احزاب وانشاء احزاب وخناقات وحزب النور مش عارف بيتفتت ايه والاصاله راجع جديد, وفجاه لقينا نفسنا انشغلنا بهذا الامر اعادنا مره اخرى لفكره ان احنا بعدنا عن الاساءة الاعظم مقام عرفته الدنيا منذ وجودها الى ان تقوم الساعة. وانا عارف طبعا حب مشايخنا للنبي, بس اقول لك انخراطهم خلى كتير من الشباب ممكن يخرج حماسته قد يعني تخرج عن المطلوب.
صحيح.
وقت مشايخنا الافاضل
الاولويات.
اه بالظبط كده. ايه دلوقتي؟
الحمد لله. يعني هو امرين والله اعلم. الامر الاولاني انه في مثل هذه الاحتجاجات الشعبية وكده لازم العلماء كمان ورموز الدعوة يكونوا في وسط الناس, لأنه إذا أقرنا بأن هذه الآلية مهمة جدا وطبيعية جدا وفطرية جدا عند الناس، فيجب أن يكون في القلب منها علماء الدين ودعاة الإسلام. الأمر الثاني أن المسألة دي زي جرس خطر، انتبهوا أنه الدعوة لا تتراجع بل تتقدم، لأنه شبابنا وأولادنا الآن في مخاطر شديدة من مثل هذه الأعمال الإعلامية، خاصة أن احنا كدول إسلامية الأعمال الدرامية والأفلام ضعيفة جدا عندنا، احنا ما عندناش آلية نرد بيها، والأمور الفنية أو الأعمال الفنية لها أثر في نفوس الناس. يعني ده مش بيتكلم كلام كده كاتب مقالة، ده عامل فيلم صارف عليه 5 مليون دولار،
لا
صرف نظر ركيك أو ضعيف أو كذا، لكن أقصد الأعمال الفنية زي حضرتك الـ 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 القصة اللي ذكرتها Unthinkable، الفكرة اللي وراها فكرة سوداء جدا، الفكرة اللي بتروج ليها الرواية ديت أو القصة دي هي أن التعذيب والاضطهاد وقتل الأبرياء وقتل نساء المسلمين وأولادهم وذبحهم أمر مبرر للقضاء على الإرهاب، لأن نهاية القصة بتقول إنه هذا الإرهابي برغم كل التقطيع اللي حصل وإنهم منعوا في الآخر فجر مدينة أمريكية مش عارف بقنبلة إيه. هذا العرض الدرامي أمر إحنا نفتقده، وينبغي إن إحنا حضرتك تتكلم على العلماء. أنا شايف الآن في جدل شديد قبل هذا الموضوع، إحنا ما عندناش فنون نتيجة إن الضوابط الشرعية غائبة. ده أنا أطالب إن يكون في مجمع فقهي إسلامي لضبط هذه الأمور، مش للمنع، ما هو المنع سهل، كل حاجة حرام وممنوعة.
وإسلام بإسماء إيه؟ هجرة الرسول اللي بقالنا 90 سنة طبحنا بكوتة وشلت يدي ولقت زليمة
ده اللي عملوه الليبراليين. طب ماذا فعله الدعاء والغيورون على دين الإسلام؟ المنع وحده لا يكفي، وحاجة النفس البشرية لمثل هذه الأعمال موجودة. إن منعت يا ما أسئلة الشباب بتسأل حتى على أناشيد الإسلامية، يقول لك المؤثرات الصوتية حلال ولا حرام، لا تجد تفصيلا فقهيا في هذا، لأن هذا يعني يصعب جدا على أي عالم أن يجتهد فيه لوحده، عندك عشرات ومئات الأسئلة. ففتح هذا الباب وضبط ضبط شرعي يعرف المعطيات الجديدة والمتطلبات الجديدة ده أمر أيضا مطلوب. الأمر الأخير هو أنه أهل العلم ينصحوا للدولة وللحكومة زي ما تفضل الأستاذ يعني ممدوح، وهذا واجب أصيل، نصح ونقد مع تقديم البديل. يعني ممكن واحد يقول لك يعني طيب هنعمل ايه بالضبط؟ نجتهد في ان احنا نقدم النصح لهذا. يعني الدولة الإسلام الدولة المصرية الآن تستطيع انها تتبنى آليات جديدة الغرب بيتبناها. يعني ليه وزارة الخارجية في مصر ما تبدأش تعمل قسم؟
انا ليه ما حسيتش وجود يا باشمهندس فاضل وحضراتكم ان وزارة الخارجية كان لها يعني ايه زي امريكا في متحدث رسمي باسمها في القضايا زي كده، تشوف مؤسسات
ضعيفه
ازاي وهي اللي تخش تتحرك وتتكلم؟ هل هي مساله
ده مش تتكلم بس حضرتك، ده انا نفسي ان وزاره الخارجيه هنا يبقى ليها ملف المنظمات الارهابيه في العالم اللي وزاره الخارجيه المصريه ترى انها منظمات ارهابيه، وتبدا تعمل جماعه ضغط جوه الولايات المتحده وجوه اوروبا للتعامل مع مثل هذه المنظمات اللي بتشوش واللي بتعمل يعني اصلا احنا طبعا جداد لسه في هذا المقام.
هم عندهم ملفات لينا، انا يكون عندي ملف لكل دوله من دول
بالزبط.
وحتى انتهاكات حقوق الانسان اللي بتتم فيها
بالزبط.
انا ما حدش يجي يلعبني باخليات عندي، انا العب بالاخليات اللي عنده
بالزبط. انا هتكلم بنفس اللغه و...
جميل ورق. طب انا يعني معايا 3 مقالات، حبلور المقال بسرعة وكل واحد هيرد على المقال منهم. هبدأ بحضرتك لأنه مقال وائل أنديل في الشروق شفيق عندما تتحول السياسة إلى كاريكاتير، بيتكلم فيه عموما بيقول إن شفيق نموذج للتلعثم وضحالة الفكر وركاكة التعبير إلى حد إن خصومه يتمنون أن يتكلم أسبوعا. ثم بيقول بيلفت النظر حقيقة إنه الإعلام منشغل جدا بشفيق وهو في الامارات، وكل يوم حوارات وائل ابراشي يسافر له وحوارات في العربيه وبتاعه، وفي النهايه الراجل بيتكلم على الاتهامات الموجهه لعلاء وجنب بركه، بيقول ان هم في الاخر دول ضحوا، دول اشتروا حته ارض يعني ما سويش 3 تعريفه
مضروبه
مضروبه في الخلاط يعني، واضطروا يضحوا على كده. اما حديثه عن قدرته على الانتقام وهو قاعد في الامارات بيقول لحضرتك حيث ده حديث بالظبط عامل زي حديث اميتاب باتشان اللي يقدر ينط من عمارة في نيودلهي عشان يهبط على منزل في حي في الطلبية. يعني بتشوف حضرتك ايه اللي حاصل بالتحديد الحقيقة مع شفيق الجنرال الموجود في الامارات دلوقتي الاعلاميين عاملين يلمعوا فيه ويتكلموا عنه عن انه بكره هيجي يبهدلكم وانه مظلوم وانه وانه وان رغم ان الراجل اللي حبس ده ولا خرج بكفاله بيعترف ان هو مشارك معاه.
يعني انا كان بودي ان احنا ما نخرجش عن الحلقه في مساله ما يخص ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم.
انا بختم بس بدقيقه
لكن تمشون مع كلام حضرتك. انا هقول نقطتين. ان الفلول والحزب الوطني كله كل المنتفعين بنظام مبارك الفاسد كله كان استقر الامر عليهم في الفتره الاخيره بتاعت انتخابات الاعاده على ان شفيق هو الامل. وهذا الامل لعودتهم مره اخرى الى مصالحهم والى الافساد ما زال يراودهم. فاصبح الامل بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي اصبح سراب. فبالتالي المتعلق بالسراب ده بيفضل متعلق به بطريقه خياليه جدا انهم فقدوا الماء. خلاص فقدوا الماء فبالتالي بيحاولوا ان يجعلوا السراب ماء حقيقيا كي يعودوا مره اخرى الى مصر ومفاصل الدوله كما كانوا كما نهبوها مره اخرى. انا بس عشان اذا كانت ليا كلمه اتفضل عايز اقولها. امبارح حز في قلبي حته الشباب لقيتهم مجتمعين شباب والله يعني زي الورد شباب مصر مش لا تقولوا قاعده ولا اخوان ولا سلفيين ولا بتاع كانوا قدام السفاره
هم اللي بيدعوا
كانوا قدام السفاره فوجئت بيهم انا ركنت على جنب فبيقولوا ايه يلا قابلت الرقاصه اسمع منا الخلاصه الا رسول الله. فانا فوجئت دهشت لهذا المستوى ان دول شباب لا ملتزمين ولا وبنات ونساء وبتاع. فوجدتهم خدوا موقف استقبال الفنانين وربطوه بموقف الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قلت صراحة يعني لهذا الكوكتيل اللي هم عملوه بسرعة في لحظة فارقة مهمة جدا. إذا كان أنا قرأت وشفت في بعض وسائل الإعلام الفنانين دول راحوا وقفوا وقفة عشان الإبداع في ميدان طلعت حرب واخد بالك. طب انتوا ورحتوا ورئيس الجمهورية قابلكوا عشان الإبداع تقول لكم ابدعوا واعملوا إبداع. طيب انتوا فين موقفكم من اللي حصل مع الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين تأخر الرئاسة عندما أراد أن تلم شعث ضجيج الفنانين ومقابلتهم في الرئاسة بكرر برضه لا يتناسب مطلقا مع تأخير الرئاسة في بيان وموقف سياسي قوي مع الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
دكتور هشام معايا مقال الهيثم زعفان التشيع الناعم قناة طه للأطفال نموذجا. رجل رفض الحقيقة وأنا بحب هيثم جدا لأنه بي يعني بالإحصاءات والحاجة بيتكلم عن أن قناة طه للأطفال الشعيرة الموجودة على النايل سات حتى وهي بتتكلم عن الوضوء جابت الوضوء على عند الشيعة. أما بتتكلم عن على الصلاة جابت فتاة بتصلي على قطعة فخار بتسمى التربة الحسينية. وانشودة حبيبي يا حسين مين اللي فدى الدنيا حبيبي يا حسين ويلا سارات الحسين مثلا. لما بيتكلموا في كليب عن الأشهر الهجرية جم بالضبط عند عاشوراء ولطموا وصوتوا وجم عند شعبان قال اللهم عجل فرج الإمام صاحب الزمان. أغنية مش عارف اسمها رحلة قمر كلموا فيها كلام غريب جدا عن البيت الحرام والمدينة المنورة. أغنية الزهراء بيقول يا رب شفعنا بالزهراء في الدنيا والأخيرة. بيتكلم عن منظومة بتعبس بعقول أطفالنا العقدية. شايف نعمل ايه عشان نقدر نواجه الاعلام الشيعي القوي جدا اللي منتشر على الفضائيات في النايل سات الحقيقه واللي بيستغل لبث افكار احيانا تصل الى ضرب عقائد المسلمين في مقتل والاستهانه بكبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام. طبعا احنا نلوم انفسنا يعني هم ليهم جهد اعلامي في الحياه واسع جدا. عليك لو كتبت في اي محرك بحث في جوجل
طيب انا معايا خبر عاجل اقتحام السفاره الامريكيه في بيروت الان تفضل حضرتك.
نعم. لو حضرتك كتبت في اي محرك بحث مثلا حكم فقهي هتجد نتائج البحث عشرات المواقع الشيعيه مقابل مواقع سنيه قليله.
نعم.
انا شفت مره منظر لبعض فقهاء الشيعه قاعدين حضرتك في صاله يمكن مثلا حوالي 30-40 متر قاعدين كلهم حاطين السماعات بيجيبوا على بعض الأسئلة أونلاين لبعض الناس. هذه جهود إعلامية ضخمة. فاحنا البديل نعم فالبديل حضرتك ان لازم يكون عندنا جهود مقابله. اسال حضرتك نفسك كم موقع اسلامي عندنا
يا فندم؟ احنا شبابنا مشغول بالشتائم والرد على بعض دلوقتي والبهدله والانتصار
فالحل لهذا الامر ايجاد جهود بديله مقابله، ولو في جهود رسميه على الاقل في الفتره الحاليه لمنع بث بعض هذه القنوات على النايل سات، فهذه خطوه مطلوبه من باب درء المفسده. يعني زي ما بنتكلم في العلاقات السياسية ان احنا مش هنسمح بعلاقات كاملة مع ايران محافظة على الشعوب السنية من اي مد شيعي، فالمد الشيعي الثقافي او الاعلامي اخطر من المد الاقتصادي. فلو في جهود رسمية لمنع بعض هذه القنوات لا يعني لا بأس بهذا، لكن الاصل ان احنا نقدم البديل.
مثلا قطع القنوات اللي بتناصر النظام السوري،
هذه اشد.
لا من قصدي اقول لك زي ما عمل كده يعني هو
انا بقول القنوات الشيعيه
الشيعي لينا هنا
هذه اشد من القنوات السوريه السياسيه.
طيب بس معاك
ملحوظه بس ملحوظه في خلاص فيما يخص الشيعة، يعني ربما يكون الاقتحام للسفاره الامريكيه من الشيعة في لبنان لاحداث تحول على شقين. الشق الاول هو جذب تعاطف المسلمين انهم قادرين على الغيره لرسول الله، وجذب تعاطف المسلمين مع الشيعة عامه يعني كالتفاف كما حدث من الخميني مع سلمان رشدي وغير ذلك. لان انا لاحظت ان السفاره الامريكيه قنوات الشيعة كانت ماليه الدنيا قدام السفاره الامريكيه بطريقه يعني لا تحصى، يعني كل القنوات الشيعيه مما تتخيلوا. يعني
باشمهندس فاضل، الاستاذ محمود سلطان بيتكلم عن مثقفه الصعوبات، بيتكلم عن لقاء الرئيس مرسي انه في فصيل من التيار الاسلامي في منتهى الحزن ان يلتقي الرئيس فقط بمن يعادون الرئيس ويعادون مشروع الرئيس ويعادون منهج الاسلام عموما وخصوصا من اليساريين، وحتى بيبدي كلامه الحقيقة على اليساريين وخصوصا يوسف القعيدي اللي كان بيفخر ان حسني مبارك طبطب على كتفه مرة في طارق الزاكة يوسف، وبيقول هذا الرجل يعني كتب مقالا في جريدة الاسبوع عقب عودته من تونس ومقابلته لزين العابدين بن علي لما كان موجود في الحكم، بيقول انا سعيد جدا ان انا ما شفتش واحدة محجبة في تونس. دول مثل هذا يعني الرئاسة تبعت له دعوة وهو اللي يرفض انه يروح، وبيقول ان دول معادين للحريات، وفي نفس الوقت لم يلتقي الرئيس بمجموعه من المثقفين الاسلاميين زي الدكتور محمد عباس زي الدكتور حسام عقل زي التيارات الاسلاميه دي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شوف اقول لك رايي بامانه، يعني انا عن نفسي كنت حزين من بعض الاشياء اللي تمت في اللقاء مع الفنانين، لكن لما قعدت مع نفسي لقيت ان انا بفكر في الدكتور مرسي اللي هو رئيس حزب الحريه والعداله اللي هو حزب اسلامي، اما الدكتور مرسي رئيس جمهوريه مصر العربيه فهو رئيس لكل المصريين الاسلاميين وغير الاسلاميين، هو رئيس للشيوعيين وكل ما في واليساريين وكله. اذا لابد هو لما يلاقي ان في احد بعض هذه التيارات بعامل شغب حتى او مناوئ له او غيره ويدعوهم للقاء، هذا امر طبيعي.
هم مش معترضين على اللقاء، هم معترضين انه ليه يعني ليه الرئاسه قبلت دول ولم تفكر في برضو كتاب ليهم هوية إسلامية،
يعني قد انها تجلس مع ايضا تيارات اخرى. لسه كان جالس في ليلة القدر معها، والله ما جاي عشان ابرر الدكتور مرسي ولا انا حتى انتمي لحزب الحرية والعدالة، لكن فعلا هو كان جالس في ليلة القدر مع العلماء بتوع الازهر. اعتقد الدكتور مرسي في الفترة الماضية كان عنده كثير جدا جدا من الانشغالات، واعتقد ان هو يعني الفترة القادمة لابد ان هو يعني ينظر الى هذا ايضا يعني. لكن يجب ان نفكر في الدكتور مرسي مش رئيس حزب الحرية والعدالة، هو رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس كل المصريين.
طيب انفجار قنبلة قرب السفارة الأمريكية باليمن، واضح انه العملية يعني
سخنت
شوية. انا معايا الاستفتاء، هل تؤيد اقتحام السفارة الأمريكية بالأمس وإنزال العلم؟ الموافقون نعم 60%، والذين يقولون لا 40%، والذين لا يقولون لا أدري الأول مرة في الاستفتاءات 0% صفر، ما بين 60 و 40، 60 موافق و 40 مش موافق. بشكر حضراتكم على حضوركم معانا، بشكركم على حسن استماعكم، بعتذر لكم طبعا ان صفحه البرنامج كان عليها ضغط سباب من انصار واحد خمنه وانا ما زلت ان هو واحد خمنه، يعني اشوفكم يوم السبت على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.